أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في ثلاث الآيات شيبا هو السبب لهذه الصلاة، يعني أسباب هذه الصلاة. فقد ذكرنا أنه لا إشكال في وجوبها عند الكسوفين، كسوف الشمس أو كسوف القبل، وقد دلت روايات كثيرة على وجوب هذه الصلاة، بل على وجوب قضائها إلزام في بعض الصور دون بعضه على ما سيدي الكلام فيه. وذكرنا الصحيحة الدالة على التفسير. وأما صلاة الزلزلة فهذه الصلاة قد ادعي على وجوبها الإجماع، ولا إشكال في أنه هو المشهور بين الفقهاء. وأما الإجماع فهو محل إشكال لعدم تعرض الجمع لوجوب هذه الصلاة، فكيفما كان فقد استدل على الوجوب بوجوه تقدم الكلام فيها، منها التعليل في خبر الفضل بن شازان، فإن الظاهر من هذه الرواية أن سبب الوجوب إنما هو الكون الحاصل لمتعارف الناس، ولا إشكال في أن الخوف الحاصل بالزلزلة أشد من الخوف الحاصل من الكسوفين، فهذا من أعظم الآيات الإلهية الموجبة للخوف، فيجب الصلاة عند حصول هذا السبب. ذكر المحقق الهمداني قدس الله نفسه أن هذه الرواية وإن كانت صحيحة السند إلا أنه لا يمكن أن يستدل بها على وجوب شيئين، غاية الأمر أنها تكون مؤيدة، وذلك من جهة أن التعليل المذكور في هذه الروايات ليس هي تعليلا حقيقة، وإنما هي حكم جعل الأحكام، فلا يستدل بها على الوجوب. ولا ندري كيف حكم قدس الله نفسه بصحة هذه الروايات وأنها صحيحة السند ومعتبرة. وتقدم الكلام غير مرة أن طريق صاحب المسائل إلى حاجات، يعني إلى الحج بن شازان المذكور في آخر المسائل، ليس بصحيح، بل رواية ضعيفة وغير قابلة للاستدلال، حتى إذا كان التعليل تعليلا حقيقيا. واستدل على ذلك إنجان بخبر سليمان الديلمي. تقدم أن سليمان الديلمي وطريق الصدوق إليه ابنه محمد بن سليمان الديلمي كلاهما ضعيفان، فالاستدلال بهذه الرواية على الوجوب أيضا لا يمكن، ودعوى أنها منجبرة لعمل المشهور تقدم الكلام في ذلك صغرا وكبرا غير مرتين، فهذا أيضا لا يمكن. قلنا الأحسن في المقام أن يستدل على ذلك بما في صحيحة البريء ومحمد بن مسلم، ففي هذه الصحيحة ذكر الإمام عن أبي جعفر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخلف أن يذهب وقت الفريضة. قلنا إن في هذه السيئة أمر الإمام عليه السلام بوجوب صلاة الآيات عند حصول الكسوف أو بعض هذه الآيات، الآيات الإلهية. ولا إشكال في أن الزلزلة من أعظم الآيات الإلهية، فيكون قدرا متقبلا من هذه السيئة فيحكم بوجوب الصلاة عند تحققها. والإشكال بأن هذه السيئة واردة مورد حكم آخر كما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه، هذا الإشكال لا يسعى إليه، فإنه في مقام بيان الوجوب غاية الأمر مقيدا بأن لا تزاهنه الفريضة ما لم يتضيق وقت الفريضة، فهو في مقام بيان وجوب هذه الصلاة مقيدة بهذه الصورة، مثل الأمر بصلاة الظهرين عند زوال الشمس مثلا، أو مقيدا بقيد آخر. فالروایت الصحیحة واردة في مقام بیان وجوب هذه الصلاة لكن لا على الإطلاق بل مقیدا بل لا يتخلف ذهاب وقت الفريضة وإلا فلا بد من الإتيان بالفريضة في مقام المزاحمة الفريضة تتقدم. قلنا الاستدلال بهذه الصحيحة أولى من الاستدلال بخبر سليمان الديلمي، ولكن الظاهر أن هذا الاستدلال أيضا لا يكون، فإنه لو كان المذكور في الصحيحة هكذا إذا وقع الكسوف أو بعض الآيات فكلها ما لم تتخبر كان الاستدلال ظاهرا فرش الاستدلال ظاهرا ولا بأسره، لكنه في الرواية أشار سلام الله عليه بآيات خاصة أو بعض هذه الآيات أو بعض، لم يقل بعض الآيات، إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات. ما هو المثال لقوله عليه السلام هذه الآيات؟ هذا لم يعلم. معلوم أن الآيات التي أشار إليها سلام الله عليه على الباطل والصادق سلام الله عليهما إنما هي آيات خاصة، هذه الآيات لا كل آياته. لبما أنه لم يعلم المراد فلعل المراد بهذه الآيات بل المزنون ذلك أنه هي الآيات المذكورة في صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم الراوي لهذه الرواية، وتلك الرواية غاية الأمر ثم إلى محمد بن مسلم في هذه الصحيحة بريد بن معاوية وثم إليه في الصحيحة الأخرى زرارة. هذا محمد بن مسلم مشترك، يعني كما أنه روى هذه الصحيحة روى الصحيحة الأخرى أيضا، والمذكور في تلك الصحيحة هكذا روى الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم قال قلنا لأبي جعفر عليه السلام هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ فقال عليه السلام كل أخافي في السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له ثلاث الكسوف حتى يسكن. المذكور في هذه السيئة أخافي في السماء من ظلمة أو ريح أو فزع، هذه الأمور هي المذكورة في هذه السيئة. فلعل الإمام عليه السلام فهو أبو جعفر والصادق سلام الله عليهما هذه الصحيحة أيضا من أبي جعفر، لعله أشار إلى هذه الأقاويل وقال إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات يعني الظلام يعني الريح الفزع فصل صلاة الكسوف حتى بلغ ما فصلها ما لم تتخلف فوت وقت الفريضة، فلم يعلم أن هذه الآيات إشارة إلى مطلق آية تتعقب في الخارج، بل إشارة إلى أمور خاصة مأهولة بين الإمام عليه السلام ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية، فلعل المأهول هي هذه الآيات المذكورة في الصحيحة الأخرى والمزنون أنها كذلك. إذن الزلزلة وإن كانت آية من أعجم الآيات الإلهية لكن لم يثبت وجوب الصلاة عند كل آية إلا بناء على التعليل في خبر الفجر بن شازان، وقلنا إن هذه الرواية غير تامة من جهة السند. فصلاة الزلزلة حتى فيما إذا فرزنا أنها أوجبت خوفا نوعيا كما هو الغالب لا دليل على وجوب الصلاة بالزلزلة إلا إذا تحقق إجماع، فإن كان هنا إجماع وإلا فلم يثبت وجوب هذه الصلاة، وإن كان أهوات نعم بناء على ما سيجيء من فترة الماثل بوجوب هذه الصلاة عند كل مخبزين سماوي أو أرضي حينئذ يجب الصلاة بالزلزلة أيضا، ولكنها في فرز الخوف دون عدم الخوف. فإذا قلنا بوجوب الصلاة عند مخمس لا بد من التفسير في صلاة الزلزلة، بينما أوجبت خوفا وما لم توجب خوفا لو فرز أن الزلزلة كان بمرتبة لم توجب خوفا، إذن لا تجب الصلاة به. وأما القول بوجوب الصلاة عند الزلزلة على الإطلاق فإن تم الإجماع عليه فهو، وإلا فلم يدل عليه وجوبه. هذا بالنسبة إلى الزلزلة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد ذلك وجوب الصلاة عند كل مخبث سماوي. الآيات الإلهية التي تكون في السماء إذا كان مخبثا ووصل إلى هذه المرتبة وجبت الصلاة، فلا يختص وجوب صلاة الآيات للكسوف من العوارض السماوية، بل يثبت في كل آية سماوية مخبث. هذا الحفيظ صرح به جماعة كثيرة من الفقهاء وقالوا بوجوب هذه الصلاة، ويدل على ذلك صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم التي ذكرناها الآن. قال قلنا لأبي جعفر عليه السلام: هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ فقال عليه السلام: كل أخاوي في السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن. هذه الصحيحة استدل بها على الوجوب أن أخاويف السماء لا بد من أن يصلى لها من ظلمة أو فزع أو ريح مخبث. واستشكل في دلالة هذه الصحيحة بوجهين: الأول أن سؤال الراوي محمد بن مسلم وزرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عن المشروعية، يعني بلو احتمالا لا عن الوجوب. قال قلنا لأبي جعفر عليه السلام: هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ يعني الصلاة كما أنها مشروعة عند الكسوف فهل هي مشروعة عند هذه الأمور أيضا؟ فأجاب سلام الله عليه بأن هذه الأخاويف كل أخاويف السماء من ريح أو ظلمة أو فزع فصل لها، فلا يدل على أزيد من المشروعية، أما الوجوب فلا. هذا من جد. وثانيا يسكن عليها بجملة حتى يسكن. قال عليه السلام: فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن، يعني يستحب إطالة الصلاة إلى أن يسكن الريح، إلى أن يرتفع الظلم مثلا أو يرتفع الفزع. فالأمر لم يتعلق بصلاة الكسوف على الإطلاق، بل تعلق بصلاة الكسوف إلى أن يسكن. الصلاة الكسوف المستمرة الطويلة حتى يسكن ويرتفع العارض، ولا شك في أن هذا مستحب ليس بواجب. إطالة صلاة الآيات إلى أن يرتفع السبب ليس هذا بواجب جزما، فيكون الأمر للاستحباب دون الوجوب. الظاهر أن كلتا المناقشتين ثابتة. فقد سؤال عن المشروعية بعدما فرضنا أن هذه الصلاة كانت من الأمور المتعارفة، وقلنا إن التكالم على وجوب هذه الصلاة أخاويف السماء كان أمرا متعارفا، ما معنى أنه محمد بن مسلم وزرارة على جلالتهما يسألان عن المشروعية مع تعارفهما في الخارج؟ بعيد جدا. فالسؤال إنما يكون سؤالا عن الوجوب لا سؤالا عن المشروعية، وإلا فهو أمر واضح لا شك فيه، وإنما الكلام في وجوبه، فهذا بعيد. وأما الثاني فهو المناقشة الثانية متوقفة على أن يكون حتى يسكن قيدا للصلاة. صل حتى يسكن، يعني أكل الصلاة إلى أن يسكن، وهذا بعيد جدا. بل ان قوله علیه السلام حتی یشکر اما بیان للوقت و الاستمرار الوجود یعنی الامر الامر ثابت الى ان یشکر الى تمام الانجلا کما بله قیل به و هو صحیح یعنی فی ثلاثه فصوح انشاءالله ان آخر وقت هذه الصلاه و الانجلا فقوله علیه السلام فصل له حتى يصبر یعنی هذا الامر مستمر و باق الى ان يصبر كما في قوله تعالى اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل ليس معناها ان الصلاه بل يطيله المصلي الى غسق الليل المعنى ان الامر بالاقامه ثابت الى غسق الليل هذا وقت هذه الصلاه اما ان قوله عليه السلام حتى يسكت قيد للصلاه يعني يرجو الى الامر وقيد للامر ان الامر باق الى زمان السكون لا انه امر باقاله الصلاه او انه من باب التعليل فصل له صلاه الكسوف غايه هذه الصلاه ونتيجه هذه الصلاه رفع العذاب و سکون هذا الامر الحادث حتی یکون سلی حتی یکون مثل ان یقال انهم بله کل حتی تشبع بله اسکر الدوا حتی تفید مثلا امثال ذلك یکون غایتا للفعل المذکور فمعناه ان فائدة هذه الصلاة و الغاية من هذه الصلاة انما هو سکون الآیه و اما احتمال ان یکون قیدا للصلاة یعنی الصلاة یکون مستمرتا الى السکون فهذا بعید جدا الظاهر ان الروایه اصن هذه السیئه لا بأس بدلالتها على وجوب هذه الصلاة و یؤکد ما ذکرنا من ان الرواية في مقام الوجوب و انها بله لبیان ان صلات الکسوف لا تنحصر بانکساف النیره بل یثبت فی الآیت السماویه ایضا الصحیحة الاخرى التي ذکرناها الان صحیحة برید و محمد بن مسلم قال علیه السلام اذا وقع الکسوف او بعض هذه الآیات فصلی اذا وقع الكسوف او بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتقرب ان يذهب عن وقت الفريضة تلك السيئة ايضا مأكدة للوجود وقلنا ان بعض هذه الآيات القدر المتأكد الآيات السماوية المذكورة في هذه الرواية وايضا يدل على الوجود الرواية الاخرى صحيحة اخرى رواه الصدوق قد نزل الله نفسه بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله والطريق سيئه أنه سأل الصادق عليه السلام عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف سأل عن الأمرين عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف فقال الصادق عليه السلام صلاتهما سواء واسيان صلاتهما أي صلاة الكسوف و صلاة هذه الآية التي تقع في السماء صلاتهما سواء الظاهر يعني مقتضى الإطلاق الظاهر بمقتضى الإطلاق التسوية من جهة الكيفية و من جهة الحكم هاتان الصلاتان لا يفترقان لا يختص أحدهما بشيء دون الآخر فهما سواء من جهة الكيفية ومن جهة الوجود واحتمال أن التسوية بحسب الكيفية فقط يحتاج إلى دليل إلى قرينة تقييد فالظاهر التسوية من جميع الجهات ومقتضى التسوية من جميع الجهات وجوب هذه الصلاة كما تجب صلاة الكسوف عند الكسوف فصلاتهما سواء من جهة الكيفية عن السماء صلى صلاة الكسوف أي كيفيتين كيفية هذه الصلاة أيضا كذلك وكما أنها تجب عند سببه هذه أيضا تجب عند سببه فما سيان من جميع الجهات فهذه السيئة أيضا واضحة الدلالة نزل لا ينبر الشك فيما ذكره قدس الله نفسه كما ذكره الكثيرون من الفقهاء من وجوب هذه الثلاث عند كل آية سماوية كل مخمس سماوي لقوله عليه السلام وكل أقابيه السماء فتجب الثلاث بهذه الأسباب. ثم ذكر قدس الله نفسه وجوب هذه الثلاث بالمخبث الأرضي أيضا لو فرضنا هدة مثلا في الأرض أو ظهرت نار من الأرض مثلا خرجت نار من الأرض أو غير سقط جبل من الجبال بحيث أوجب خوفا لأمة الناس فهل يجب الصلاة في مثل هذه الآية الأرضية أو لا يجب؟ ذهب جماعة إلى الوجوب وأنزل وجوبه جماعة آخر نتكلم فيه إن شاء الله.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن ثلاث آيات لا إشكال في وجوبها عند الكسوفين لقد دلت على ذلك عدة من الروايات على ما تقدم وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه ولا خلاف. لأما بالنسبة إلى غير الكسوفين فبالنسبة إلى المخلوقات السماوية أيضا لا ينبغي الإشكال لذلك لدلالة الصحيحة صحيحة الزرارة محمد بن مسلم على وجوب هذه الصلاة عند أخاوي في السماء. إنما الكلام في وجوب هذه الصلاة عند الزلزلة وعند المخلفات الأرضية. أما بالنسبة للزلزلة فقد ذكرنا أنه إن تم الإجماع على وجوب هذه الصلاة عند الزلزلة كما ادعي الإجماع على ذلك فهو الدليل وإن لم يسمى فلا دليل على وجوبها فإن رواية سليمان الديلمي ضعيفة وليس هنا شيء يدل على الوجوب وخبر الفضل بن شازان أيضا ضعيف على أن دلالته أيضا ضعيفة على ما تقدم فليس هنا ما يمكن الاستدلال به على الوجوب ولكن ذكرنا أنه قد استدل على الوجوب بما رواه بريد بن معاوية ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخمر قوت الفريدة وقلنا إنه قد استدل بهذه الرواية بدعوى أن بعض هذه الآيات يشمل الزلزلة أيضا ولكن تقدمت المناقشة وقلنا إنه إشارة إلى أمر خارجي معهود فلعل المراد بالآيات وهو المذنون الآيات السماوية التي ذكرت في صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم فلا يستفاد من ذلك وجوب الثلاثين لكل آيتين حتى مثل الزلزلة إن كانت الزلزلة آية من الآيات الإلهية ولكن المذكورة في الرواية بعض هذه الآيات تشير إلى آيات خاصة ولم يعلم المراد منها على أن هذه الرواية لئن عبر عنها صاحب الجواهر ومن تأخر عنه عن المحقق الهمداني وغيره بالصحيحة ولم يكن الهدائق حاضرا عندي حتى أراجعه أنه ما عبر عن هذه الرواية ولكن صاحب الجواهر والمحقق الهمداني وغيرهما عبروا عنها بالصحيحة والرواية ضعيفة وليست بصحيحة وكأن منشأ تعبير صاحب الجواهر للصحيحة وكذلك غيره
من جهت علو مرتبة الدريد بريد ابن معاوية أو بريد ابن معاوية و محمد ابن مسلم، ولكن طريق الصدوق إلى محمد ابن مسلم ضعيف، فإن في الطريق علي ابن أحمد ابن عبد الله ابن أحمد ابن البرقي أحمد ابن أبي عبد الله البرقي. هذا يروي عن أبيه عن جده أحمد ابن أبي عبد الله البرقي في الطريق علي وأحمد، علي ابن أحمد ابن عبد الله ابن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي. علي بوالده وهو حفيد البرقي لم يستقى، لم يرد فيهما توثيق غير مذكورين في الرجال من هذه الجهة. رواية ضعيفة، طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم ضعيف، وأما طريقه لو بريء فلم يذكره في المشيخات. لم يعلم، يعني مجهول، طريق الصدوق قدس الله نفسه إلى بريد بن معاوية مجهول، لم يتعرض له في المشيخات، ما ذكره في كتاب الفقيه، بل يعني ما ابتدأ به في السند لم يذكر جميعه في المشيخات، لقد بقي منها ما يزيد على مائة وبريد منهم. طريق الصدوق إلى بريد مجهول، إذن علوم مرسلة بريد و محمد بن مسلم بلی لا یکی فن انصفت روایه از روایت ضعیفه. طریق صدوق الى هذینی ضعیف، احدهما بالجهاله، یعنی بجهاله طریق، و ثانی بجهاله راوی. علی ابن احمد مجهول، احمد بن عبدالله ابن احمد بن ابی عبدالله مجهول، فاذن هذه الروایه تسقط من جهة ضعف السند، ولو فرضنا أن دلالته تامة، فإذا لا دليل على وجود سنة الزلزلة غير الإجماع المدعى، فإن تم فهو وإلا فلا يجب. إذن الحكم مبني على الاحتياج، لا يمكن الجزم بالوجوب. وأيضا قد يستدل أو يترسم الاستدلال على وجود سنة الزلزلة بصحيحة أخرى، وهي صحيحة الفضلاء. ففي هذه الصحيحة روى الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عميد عن عمر بن عجينة عن رهط وهم الفزيل وزرارة وبريد ومحمد بن مسلم عن كليهما الباقر والصادق سلام الله عليهما. ومنهم يعني من هذه الرواة من رواه عن أحدهما عليهما السلام لا عن كليهما. على كل حال الرواية صحيحة والسند تامة. في هذه الرواية قال أو قال أحدهما سلام الله عليه إن ثلاث كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات. بين سلام الله عليه صلاة الكسوف وذكر أن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات. صلاها رسول الله صلى الله عليه والناس خلفه في كسوف الشمس، ففرغ حين فرغ لقد انجلى كسوفها. ورواه أن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء، وأشدها وأقللها كسوف الشمس، باعتبار أن زمان الكسوف يسول، فأقللها كسوف الشمس يبتدأ من أول الشروع في الكسوف، وتنتهي الصلاة عند الانجلاء عند انتهاء الكسوف. قد يكون هذا ساعة وقد يكون أكثر من ساعة. فلذا لا أشدها وأقللها. يستدل بهذه السيئة على أن صلاة الزلزلة كصلاة الكسوف، فتجب هذه الصلاة كما تجب عند الكسوف، ولكن الرواية لا دلالة فيها ولا إشعار فيها بالوجوب، وإنما الرواية متعرضة لبيان الكيفية، أن كيفية صلاة الزلزلة ككيفية صلاة الكسوف، وأن النبي صلى الله عليه وآله صلى صلاة الكسوف جزاله، صلاة الزلزلة لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وآله.
فهي أكثر ركعات وأربع سجدات في هذه الصلاة، الركوعات أشرف ولكن السجدات أربعة، فالرماية في مقام ديال كيفية هذه الصلاة، لأنها مشروعة لا محالة كما ذكرنا إن مشروعيتها كانت من الواجهات. ولذا قلنا إن سؤال زرارة عن الصلاة في أخافه بالسماء ليس سؤالا عن المشروعية، وإنما هو سؤال عن الوضوء. المشروعية واجهة الإمام عليه السلام في مقام بيان الكيفية، وأن كيفية صلاة الزلزلة ككيفية صلاة الكسوف، وزيه أيضا أقوى شاهدا على ذلك إن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء وأشدها وأفضلها كسوف الشمس. يعني هذه الصلوات من جهة الركوعات ومن جهة القراءة من جهة السجدات كلها سواء على حد انتباع، ولكن الأفضل والأشد هو صلاة الكسوف. إذن هذه السيئة لا إشعار فيها بوجوب صلاة الزلزلة فضلا عن الدلالة، فالدليل على وجوب صلاة الآيات بالزلزلة مفروض ليس عندنا دليل، والحكم مبني على الاحتياط. وأما المخلف الأرضي أيضا لا دليل عليه، وقد استدل على وجوب ذلك بوجوب، منها خبر الفجر بن فازان على ما تقدم في اعتبار التعليل المذكور به، والجواب عن ذلك ضعف السند وضعف الدلالة. وقد يستدل على ذلك بما عبر انه بالصحيح صحيحة البريد ومحمد بن مسلم التي ذكرناها آنفا، قال عليه السلام اذا وقع الكسوف او بعض هذه الايات فصلها، لم يقيد الآيات بالآيات السماوية. فبعض هذه الآيات تعم الآيات الأرضية أيضا، ولذلك استدل بها على وجوب الزلزلة. أيضا الجواب ذهب دلالة وسندا، بهذا السند الرماية ضعيفة، وبهذا الدلالة الإشارة إشارة إلى مشار إليه أمر مشار إليه خارجا. ولا ندري أن هذه الآيات التي أشار سلام الله عليه إليها أي آيات من المزمون قريا أنها الآيات السماوية، بل فإذا لا دليل على الوجود بالآيات الأرضية. نعم. وقد يستدل على ذلك لصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة، قال قلنا لأبي جعفر عليه السلام هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ فقال عليه السلام كل أخاويك السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له. فيقال إن هذه السيئات كما تشمل الآيات السماوية تشمل الآيات الأرضية أيضا، وذلك لأن تقدير كل آية إنما هو من السماء، خاويف السماء أي الخاويف التي تقديرها من السماء، ولذا يقال الآفات الإلهية، آفة إلهي، نقمة إلهية، عذاب إلهي، ولو كان العذاب أرضية، نار مثلا تخرج نار من الأرض، فيقال إنه من عذاب الله، عذاب إلهي، من عذاب السماء، إنزال كل شيء إنما هو من السماء، باعتبار أن التقدير تقدير إلهي فينسب إلى العلو. فقوله عليه السلام كل أخاويك السماء أي كل شيء مخلف يكون تقديره من السماء من الله سبحانه، وإنما يعبر بالسماء من جهة العلو الظاهري، يعني يشبه العلو الظاهري بالعلو الواقعي فيعبر عنه بهذا التعبير. فإذا لا فرق بين آفة تكون في السماء جن آية تكون في السماء أو آية تكون في الأرض.
والجواب عن هذا الاستدلال واضح، فإن هذا احتمال بعيد، ولو فرضنا أنه لم يكن بعيدا أيضا لم يخرج عن دائرة الاحتمال، ليس في الرواية الظهور، فأما إضافة الأخاويف إلى السماء إضافة إلى السبب، يعني الأخاويف تنشأ ونشأت من السماء، منشأه السماء والتقديم الإلهي، بل الظاهر المتوافق بها المعربات أنه إضافة إلى المكان، أخاويف السماء أي الأخاويف التي تتكمن في السماء وتتحقق في السماء. الإجمال أيضا يكفينا على أنه لا إجمال، والظاهر أن الإضافة من الإضافة إلى المكان لا من الإضافة إلى السبب. على هذا لا دليل على أن المخمف الأرضي كحدة مثلا أو انشقاق الأرض أو سقوط الجبل ونحو ذلك، أو إذا فرضنا أنه غار بحر مثلا مرة واحدة، كل ذلك لم يدل دليل على وجوب صلاة الآيات لمثل هذه الأمور، وإن كانت الصلاة أحوال. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم كسوف الشمس والقمر بشيء من الكواكب، بل يعني الكسوف بغير هيلولة القمر بين الأرض وبين الشمس، بل يعني الأرض هيلولة الأرض أي بين هيلولة الأرض بين القمر والشمس، أو هيلولة القمر بين الأرض والشمس، إذا فرضنا أن بقية الكواكب لحالة بين الأرض وبين القمر، فحصل الخصوم حصل الخصوم بالخارج، أو بينها وبين الشمس فحصل الخصوم بالخارج، فهل تجب الصلاة أو أن الصلاة واجبة عند هيلولة القمر بين الأرض وبين الشمس، أو هيلولة الأرض أو هيلولة القمر بين الأرض والشمس؟ فعلى كل حال بل بقى الكلام من ذلك أن الحكم خاص بذلك، يعني بهذين الموردين بهيلولة الأرض وهيلولة القمر، أو يأم كل هائل. أما بالنسبة إلى الكواكب فالظاهر أنه لا يتحقق كوكب يهول بين القمر وبين الأرض، لأن القمر أقرب كوكب إلى الأرض، فلا معنى لهيلولة كوكب آخر بين القمر والأرض لتحقق الهيلولة بين القمر والأرض، ليس هناك كوكب، فالأقرب إلى الأرض من الكواكب إنما هو القمر. وأما بقية الكواكب فهي بعيدة ولا يمكن هيلولتها بين الأرض والقمر، هذا غير ممكن، ولكن مع ذلك لا موجب لتخصيص حكم بما إذا حالت الأرض بين الشمس وبين القمر، هذا إذن لا موجب له، فإن الذي ذكر في الروايات عنوان الكسوف كسوف القمر، أن يكون القمر منكسفا، ومعنى الانكساف أن يرى جرمه ولكن لا نور له، لا يظهر له نور، يرى القمر بلا نور. هذا هو موضوع الحكم، ومعلوم أن أكثر الناس لا يعرفون بسبب ذلك ما هو السبب في كسوف القمر. الأرض سهول بين الشمس وبين القمر أمر يعرفه العلماء، يعرفه الفلاسفة المنجمون العالمون بعلم الهيئة، ولكن أكثر الناس وغالب الناس ولا سيما في زمان صدور هذه الروايات لم يكونوا يعرفون من هذه اللفظة، لفظة الكسوف أو الكسوف في بعض الروايات، وإلا فقد ذكرنا أن المعبر أن إنما هو الكسوف في كلا الموردين، لم يكونوا يعرفون من هذه اللفظة إلا أن يرى جرم القمر بغير نور، وهذا معنى الإنصاف. وأما سبب هذا أي شيء لم يعلق الحكم في الروايات على السبب، فلو فرضنا فرضا وإن كان الكواكب كما ذكرنا لا يعقل أن يهول ذلك بين الأرض وبين القمر لبعدها، لكن إذا خرجنا بقدرة الله سبحانه بإعجاز الأمر الآخر، بل الله تبارك وتعالى أراد أن ينكسب القمر بغير هيلولة الأرض، فصدق عليه الكتب الخارجة الظاهر أنه يجب السلام. إذا فرزنا أن الكسوف تحقق فالعبرة بتحقق الكسوف، يعني أن يكون القمر يرى ولا نور له بأي سبب لم يذكر السبب في الروايات، بأي سبب كان، هذا سبب عادي متعارف. إذا فرزنا سببا آخر موجبا لهذا المعنى بعينه بقدرة الله مقدمة لظهور ولي الأرض سلام الله عليه إن شاء الله، إذا فرزنا أن القمر انتزف من دون أن تكون الأرض حائلة بين الشمس والقمر، صار بسبب آخر موضوع العود إنما هو الانكساف والخسوف، وأما سبب ذلك فلا. وأما بالنسبة إلى الشمس، بالنسبة إلى الشمس يمكن أن تكون الزهرة خاصفة من الشمس قبل العطارد مثلا، لأنهما قبل الشمس على ما يقولون، فهذا أمر ممكن ولكن لا تجب السلاة، لأن هذا ليس أمرا يظهر لمتعارف الناس، وإنما يعرفه المنجمون بل بمبادئ سنجينية لا بالحس، من جهة الحس لا يصدق أن الشمس انكسفت، كسفت الشمس لا الشمس على الله، وإن كان بأثر الواقع جزء يسير من الشمس مكسوفة ولكن غير ظاهر للناس. موضوع الحوض الكسوف المرئي، الكسوف المرئي يعني يرى الجسر بغير نوره، هذا أيضا لا يتحقق لصغر جسم هذه الأمور بالنسبة إلى الشمس، لأجل الصغر القمر أيضا صغير، ولكن من جهة قربه إلى الأرض يكون مانعا عن رؤية الشمس، إلا أن الظهر بصار بعيدا، ولذلك لم يتحقق في الخارج حسب ما نعلم أن تنكشف الشمس، بل بغير ذلك يعني بغير هيلولة القمر بين الأرض وبين الشمس لا يتحقق ذلك، ولو فرضنا أنه تحقق فرضا فصدق عرضا أن الشمس منكسبة أيضا الحكم كما ذكرنا. يعني موضوع الحكم في الروايات كسوف الشمس والقمر بأي سبب لم يذكر السبب في الروايات، وأما بقية الكواكب لو فرضنا أن بعضها انكسف ببعض آخر، لو فرضنا أنه تأكد لا دليل على وجود الصلاة معه، فإن الروايات بين ما هو مقيدة بكسوف الشمس والقمر أو أنه منصرف إلى ذلك، وأما كسوف سائر الكواكب لو تحقق في الخارج يرى الكوكب بغير نورين لا يكون موضوعا للحوض. نعم لو فرضنا أنه كان على نهر أو جبل خوف لعامة الناس، فرضنا أن مثل السماء انكشفت نجومها مثلا فنرى النجوم انكشفت وأوجب هذا خوفا، يدخل في عنوان كل أخاويف السماء من هذه الجهة يجب لا من جهة الكسوف. الكلام يقع في كيفية ثلاث الآيات.
سيدي الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم يا كنا سيدي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في وقت ثلاث الكسور لا اشكال ولا خلاف في عدم جواز الاتيان بهذه الثلاث قبل تحقق الكسور في خارجان. عليكم السلام ورحمة الله. لذلك لأن المستفاد من الروايات أن سهل سبب الوضوء هو تحقق هذه الآية، فلو فرضنا أن الآية لم تتحقق بعده فلا مقتضي للإتيان بهذه الصلاة، بل لو فرضنا أنه اشتبه عليه الأمر وتخيل أن الكسوف قد تحقق في الخارج فصلى فانكسفت الشمس بعد ذلك بعد الصلاة، لا يقتضي بهذه الصلاة لأنها غير مأمور بها، والسقوط المأمور به غير المأمور به يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام. بل لو فرضنا أنه تخيل الكسوف فشرع في الصلاة فانكسفت الشمس وهو في الصلاة، يعني انكسفت الشمس أثناء الصلاة، أيضا لا يقتضى بذلك، إذ أن ما أتى به من الأجزاء السابقة غير مأمور بها، والاقتضاء بها يحتاج إلى دليل. ولو قلنا بمثل ذلك في الواجبات المؤقتة بالوقت كالظهرين والعشاءين وصلاة الفجر لرواية إسماعيل بن مراد التي تقدم الكلام فيه أن من تمنعه أن الوقت قد دخل فصلى فانكشف بعد ذلك أن الوقت لم يكن داخلا. في تلك الرواية رواية إسماعيل بن مراد حكم الإمام عليه السلام بأنه إذا دخل الوقت وهو في الصلاة ولو جزءا ما صحت صلاته. لو قلنا بذلك وقد استشكلنا ولم نقل لزعف هذه الرواية، لو قلنا بأنها منجبرة بعمل المشهور مثلا إنما يختص هذا بمورده والطلبات المؤقتة بأوقات خاصة مثل زمات الأسباب مثل الكسوف التي هو سببا لوجود الصلاة لا دليل على الاقتضاء بذلك، والظاهر أن الحكم ما لا خلاف فيه ولا إشكال. يبقى الكلام من جهتين بل من جهات. الأول من جهة مبدأ هذه الصلاة، من أين يستعمل في هذه الصلاة، أيضا مما لا خلاف فيه ألا ما نقله أن أول الوقت إنما هو الانتصاف، أول الانتصاف حينما شرعت الشمس في الانتصاف أو القمر دخل وقت هذه الصلاة. هذا الحكم أيضا مما تسلم عليه الفقهاء ولم ينقل فيه خلافهم، والحكم كذلك. ويدلنا على ذلك عدة من الروايات، منها صحيحة جميل، ففي هذه الصحيحة ذكر الإمام عليه السلام أن الوقت ثلاث الكسوف هو كسوف الشمس والقمر، فإذا فرضنا أن الكسوف تحققت الخارج فهذا هو وقت هذه الصلاة فيجوز الشروع من أوله. وكذلك في صحيحة أخرى علق الإمام عليه السلام صلاة الكسوف، يعني الاتيان بصلاة الكسوف انكسوف الشمس، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسر عند طلوع الشمس وعند غروبها، لا يفرق في ذلك، حينما تنكسر الشمس هذا وقت صلاة الكسوف فيجوز الشروع في هذه الصلاة عند طلوع الكسوف وعند تحقق الكسوف خارجا. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النازر نازر بن سويد عن عاصم عن أبي بكير قال انكسب القمر عند أبي عبد الله عليه السلام في شهر رمضان، ف
فرسل و قال انه کان یقال اذن کسف القمر و الشمس فتزعو الى مساجد کن. حال این دمایه ایزن بله به حضر سند تام و واضحت الدلاله على انه بمجرد الانکساف یعمر الناس بله یعمر الناس بالفزع الى المساجد فتزعو الى مساجد کن کنایتون عن الاتیان به هذه السلام. تقدم سابقا رواية بريد من معاوية ومحمد بن مسلم استدل صاحب الهدائق قدس الله نفسه بهذه الرواية أيضا فأدبر أنها بالصحيحة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها. استدل بهذه الرواية التي عبر عنها بالسيحة أن الأمر إنما هو من أول الشروع بالكسوف إذا وقع الكسوف بمجرد التهكف يؤمر الناس بالصلاة مثل إذا زالت الشمس فصلي. إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتصرف أن يذهب رفق الفريجة. وتقدم الكلام في أن هذه الرواية ضعيفة فإن الشيخ الصدوق قدس الله نفسه طريقه إلى بريد بن معاوية مجهول لم يذكر طريقه وطريقه إلى محمد بن مسلم ضعيف فالرواية ضعيفة ولم يذهل لهم وجه تعبير صاحب الهدائق مع أنه من أهل خبرة هذا الفن تعبيره بالسيئة لم يذهل لهم وجهه. كيف كان هذه المسألة إلزام مما لا إشكال فيها من أنه أول زمان الشروع في الانتساب هو أول زمان بدوب هذه الكلام. الجهة الثانية بعد التوقيت أنه لا يجوز تأخير هذه الكلام إلى ما بعد الوقت إلى انقضاء الوقت اختيارا لأن هذه الكلام فريضة كما تقدم ولا يجوز تأخير الفريضة عن وقتها. و اما ما دل على انها موقتتون فیدل علیها هذه السیحة التي تقدم الکلام فيها یعنی سیحة الجمیل. قال علیه السلام وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسر هذه الساعة هي وقت صلاة الكسوف التي بعض الروايات أنه بعد الانجلال لا قضاء لأنه خاطر اختها ويدلنا على ذلك إذن الروايات الواردة في قضاء هذه الصلاة والتفصيل بين ما إذا كان عالما وما إذا لم يكن عالما غير العالم إذن يفصل بين ما بين احتراق القرص وعدم احتراق القرص إذا كان القرص محترقا فكان الكسوف كليا وجب القضاء وإلا فلا. هذه الروايات أيضا تدلنا على أن هذه الصلاة من الصلوات المؤقتة ولها أداء وقضاء الإتيان بها في وقتها أداء والإتيان بها خارج الوقت قضاء فهذا أيضا لا ينبغي الإشكال فيه و الظاهر انه ايضا مما لا خلاف فيه و انه لا يجوز التأخير الى خارج الوقت انما الخلاف في اخر الوقت و ان اخر وقت هذه الصلاة اخره ايه نسل الى المشهور بين القدماء انهم ذهبوا الى ان اخر وقته هو الشروع في الانجلاء إذا شرعت الشمس في الإنجلاء وأخذت في الإنجلاء فقد انقضى وقت هذه الصلاة إذن لا يجوز التأخير إلى هذا الحد اختيارا بل لابد من الإتيان بها قبل ذلك. وأيضا لو فرضنا أنه لم يكن عالما بالكسوف وعلم به بعد الشروع في الإنجلاء لفرضنا أن القرص لم يحترق بناء على هذا المذهب لا يجوز شيء لأن الوقت قد انقضى ولا قضى لمن لم يكن عالما بالوجوب ولم يحترق القرص. ولكن المشهور بين المتأخرين أن آخر الوقت هو تمام الانجلاء
ما دامت الشمس منكسفتا ولم يتحقق الانجلاء التام الوقت باقي فيجوز التأخير الى هذا الوقت اختيارا كما انه اذا لم يعلم الى هذا الحد وعلم به لابد من الاتيان به بلا فرق بين الاحتراق وعدم الاحتراق. فهذه المسألة محل الخلاف ومهم له ثمرات عملية. استدل على المذهب الثاني يعني على مختاره المتأخرون استدل عليه بعدة من الروايات، منها ما دل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى هذه الصلاة وفرغ منها وقد انجلى الانتصاف تم وحصل الانجلاء التام. وفي بعض الروايات الصحيحة الأمر بتسليل هذه الصلاة إلى تمام الانجلاء. قالوا إن هذه الروايات فعل رسول الله صلى الله عليه وآله والأمر بالتسليل إلى أن يتحقق الانجلاء يدلان على أن الوقت باقٍ بإلا فكيف يجوز لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يؤخر الصلاة عن وقتها ولا يتمها في وقتها إذا فرضنا أن الشروع في الانجلاء هو آخر الوقت. كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأخر هذه الصلاة إلى ما بعد الوقت يعني أتمها بعد خروج الوقت؟ فمعلوم أن الصلاة يجب الإتيان بها بتمام أجزائها في الوقت. فهذا يكشف عن أن الوقت باق بعد الشروع في الانجلاء أيضاً. وأيضاً كيف يمكن الأمر بتسليل الصلاة والإتيان بمقدار من أجزائها خارج الوقت إذا كان الشروع في الانجلاء وآخر الوقت؟ فكيف أمرنا سلام الله عليه بالتسليل المستلزم لوقوع جملة من الأجزاء من أجزاء هذه الصلاة بعد الوقت؟ فهذه الروايات تدلنا على أن الوقت باطل. لما الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن سيقان أمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن سليت الكسوف إلى أن يزهد الكسوف عن الشمس والقمر وتطلل في صلاتك فإن ذلك أفضل. الأفضل أن يطلل الإنسان إلى أن يزهد الكسوف عن الشمس والقمر. بلي روى الشيخ قدس الله نفسه بإسنادي عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عميد عن عمر بن زينة عن رهط وهم الفزيل وزرارة ودريد ومحمد بن مسلم عن سليهما عليهما السلام ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام إلى أن قال صلى رسول الله صلى الله عليه والناس خلفه في كسوف الشمس ستر رهين فرغ وقد انجلى كسوفها. استدلوا بهاتين الروايتين يعني بفعل رسول الله صلى الله عليه وبالأمر بالتسليم إلى أن ينجلي الكسوف استدل بذلك على أن الوقت باقٍ. والظاهر أن هذا الاستدلال لا يتم. والوجه في ذلك فإن محل البحث إنما هو في جواز التأخير وأن يكون الشروع بعد الشروع في الانجلاء يعني الشروع في هذه الصلاة يكون بعد الشروع في الانجلاء. محل الكلام إنما هو هذا. وأما فيما إذا شرع قبل الانجلاء لا مانع من أن تكون هذه الصلاة لها خصوصية يعني يفصل في آخر الوقت بين المبتدي في الصلاة وبين الشارع في الصلاة، بين من شرع في الصلاة ويبتدي في الصلاة وبين من شرع قبل ذلك ويتم صلاته. لا مانع من الالتزام الثاني بجواز التطویل الى ان ينجلی الكسوف بل بیرتفع البلال بعد ذلك لا يحتمل البلال تقدم سابقا في روایت الفضل النشازات انهما ان كسوف الشمس والقمر آية من آيات الله لا يعلم انه لعذاب او لرحمة فهي موجبة للخوف لا مانع من اشتغال الانسان بالصلاة الى ان ينجلی الكسوف لا ملازمته بین جواز تطویل هذه الصلاة فيما اذا شرع بهتیها في وقتها الى ان يتحقق الانجلاء و بین ان يؤخر الانسان صلاته فيشرع فيها بعد شروع الانجلاء بین الامرين لا ملازمته و دعوى انه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها حتى بالنسبة الى بعض الاجزاء هذه الدعوة غير مسموعة لأن هذه ليست من القواعد العقلية حتى لا تكون قابلة للتفتيش يمكن الفرق في آخر اللفظ بينما إذا كان الإنسان يريد أن يشرع في الصلاة فرقت ذلك قبل شروع الإنجلاء وبينما من شرع في الصلاة ويريد إتمامها فرقت ذلك إلى تمام الإنجلاء لا ملازمة بين الأمرين فالاستدلال بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وبالأمر بالتطويل إلى أن ينجلي الكسوف لا يلازم جواز التأخير بل إلى شروع في الإنجلاء يعني بعد شروع في الإنجلاء بل لا بد من الالتزام بذلك حتى القائلين بأن آخر الوقت وتمام الإنجلاء أيضا لا بد لهم من أن يلتزموا بذلك يعني يفرقوا بين الابتداء بين الشروع الى الاتمام وذلك فان ظاهر هاتين الروايتين فعل رسول الله صلى الله عليه واله والامر بالتطويل ظاهره ان رسول الله صلى الله عليه واله اتم صلاته وقد انجلى تم الانجلى فاكثر حتى الى ما بعد الانجلى ولو بدقيقه واحده او بنصف دقيقتين فلا بد من الالتزام لأن هذا حكم خاص بمولده يجوز التأخير إلى هذا الحد أيضا يعني أن يكون إتمام الصلاة بعد تمام الانجلاء وهذا مستلزم لخروج جزء من الصلاة خارج الوقت وكذلك في الأمر أمر سلام الله عليه بالتسليم حتى ينجلي الكسوف بعد تمام الكسوف تمام الانجلاء يتمم صلاته ويسلم بعد ذلك فهذا مما لا بد من الالتزام حتى اذا قلنا مع انه لا خلاف في عدم جواز التاخير الى ما بعد تمام الانجلاء غير جائز يقينا مع ان التسليل الى هذا الحد جائز بل قال عليه السلام في هذه الروايه ان سليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتتمل في صلاتك فإن ذلك أفضل تتمل إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر فمعناه أنه ذهب الكسوف عن الشمس والقمر بعد ذلك هو يتم صلاته ويسلم في صلاته ولا شك في أن التأخير إلى هذا الحد غير جائز وكذلك في فعل رسول الله صلى الله عليه وآله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها يعني بعد الانجلاء فرغ فرغ والحال انه قد انجلى كسوفها اي تحقق الفراغ بعد الانجلاء اما ان التأخير الى هذا الحد غير جائز بلا خلاف بلا اشكال فالاستدلال بهاتين الروايتين الدالتين بل على ان رسول الله صلى الله عليه واله خذل في صلاته حتى ذهب الكسوف او الامر بالتطويل حتى يظهر الكسوف ليس فيهما دلاله على ان الوقت بالنسبه الى من يشرع في الصلاه الوقت بل متسع الى هذا الهد استدل بعضهم بعض المحقق الهمداني قدس الله نفسه بما دل على التفصيل في هذه الصلاة بين الصلاة الجماعتان والصلاة الفرادى، وأن الكسوف إذا كان كليا وكان القرص محترقا الأفضل أن يصلي الإنسان جماعتان في هذه الدواية مأمور به أمر سلام الله عليه بالصلاة جماعتان. وإذا كان الإنسان وإذا فرضنا أن الكسوف ليس بكليين بل كسوف جزئي لم يحترق القرص نصف القرص أو أقل أو أكثر انكذب في هنا مخير بين أن يصلي جماعة وفرادا. استدل بهذه الرواية على أن وقت هذه الصلاة ممتد إلى تمام الانجلاب بتقريبه أنه لا يعلم احتراق القرص وعدم احتراق القرص، لأن الإنسان يشك في أن القرص تحترق أو لا إلا بالشروع في الانجلاب. ما لم يشرع في الانجلاب من أين يدري الإنسان أن القرص يحترق أو لا يحترق؟ فلا بد له من أن يثبت إلى أن يظهر له الأمر. إن احترق القرص فيصلي جماعتان، وإن شرع في الانجلاب يصلي فرادا. فحيث إن هذا الأمر وأن الكسوف كلي أو جزئي لا يظهر إلا بالشروع في الانجلاب، فحكم الإمام عليه السلام بجواز الصلاة فرادا إذا كان الكسوف جزئيا، وبالإتيان بها جماعة إذا كان كليا. هذا يدلنا على أن الوقت ينتهي الوقت بتمام الانجلاب لا بالشروع في الانجلاب. وما ذكره قدس الله نفسه من دلالة هذه الرواية على ذلك صحيح متين كما ذكر، إلا أن الرواية ضعيفة من جهة السند وغير قابلة للإعتماد عليها. لو كانت السند تامة بل لكان صحيحا، إلا أن الرواية غير تامة. ذكر الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن أحمد بن الحسن بن علي عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مرمان بن مسلم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي به. وأيهما أي الشمس والقمر كسف بعضه فإنه يجزي الرجل يصلي وحده. هذا علي بن هاشم بلي علي بن يعقوب الهاشمي هذا لم يذكر، من جهة أنه لم يرد فيه توثيق فالروايته لا يمكن الاعتماد عليها، لإلا فدلالة الرواية على ما ذكره مقدس الله نفسه ظاهره. وأيضا استدل على ذلك بما ورد من الروايات الآمرة بالإعادة ما لم يتحقق الانجلاء التام. أمر سلام الله عليه بإعادة الصلاة إذا فرغ من صلاته والكسوف بعد باقي، أمر سلام الله عليه بالإعادة. قاية الأمر أن الإعادة مستحبة لا واجبة. أيضا استدل بهذه الروايات على أن الوقت وتمام الانجلاء، إذ لو فرضنا أن الوقت كان خارجا ومضى الوقت لا معنى لاستحباب الإعادة إذا لم يكن الوقت باقيا، الإعادة في خارج الوقت لا معنى له. هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه، فإن هذه الأحكام أحكام تعبدية. ما هو المانع من أن يكون صلاة الآيات صلاة الكسوف الواجبة مؤقتة وآخر وقتها الشروع في الانجلاب، وأما صلاة الآيات المستحبة فوقتها باقي؟ لا مانع من التفرقة بين المستحب والواجب، لا ملازمة بين صحة الإتيان بصلاة الآيات نافلة ومستحبة في هذا الوقت وعدم جواز تأخير الصلاة إلى هذا الوقت. التفرقة بين الواجب والمستحب بالوقت أمر غير منكر. فهذه الروايات إذن لا يمكن إسلال بها. فالإنصاف أنه لا يظهر من رواية، يعني لا يمكن الاستناد برواية تدلنا على أن الوقت إنما هو تمام الإنجلاء، لأن الصلاة بعد خروج الإنجلاء صلاة أداء. من جهة الرواية لا يمكن، ولكن يمكن الاستدلال على ذلك بالأصل. الأصل يقتضي ذلك، فإنا علمنا بوجوب صلاة الكسوف بمقتضى الروايات المتقدمة، ولكن نشك في أن هذا الواجب مقيد بالإتيان بها إلى أن يشرع في الإنجلاء أو مطلق إلى تمام الإنجلاء. شك في الإصلاح والتقييد أصالة البراءة عن التقييد محكمة. فإن تم دليل على أن الوقت عليه ينقضي بالشروع في الإنجلاء، لأن آخر الوقت والشروع في الإنجلاء يكون حاكما على الأصل، فيؤخذ به بإلا فالأصل هو المحكم.
الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في آخر وقت صلاة الكسوف لأنه لا يجوز التأخير عن الآن، فقلنا أن المعروف بين القدماء على ما نصل إليهم أن آخر وقته هو الشروع في الإنجلاء، وبعد ذلك يكون قضاء. فالمعروف بين المتأخرين عكس ذلك، لأن آخر الوقت هو تمام الإنجلاء، فيجوز تأخير هذه الصلاة أمدًا إلى أن يشرع في الإنجلاء. فقلنا إنه استدل على هذا القول وهو القول الأخير في عدة روايات تقدم الكلام فيها، وقلنا إنه لا دلالة في شيء من هذه الروايات على امتداد الوقت تطويل الصلاة مثلا، بل أو إعادة الصلاة فيما إذا فرغ والكسوف بعد باقين. لا يمكن الاستدلال بشيء من هذه الروايات على امتداد الوقت إلى تمام الإنجلاء، ولكن الأصل يقتضي جواز التأخير، فإن المعلوم إنما هو وجوب صلاة الكسوف في الجملة، وأما تقيده بما قبل الشروع في الإنجلاء فهذا مشكوك فيه، ومقتضى أصالة البراءة العقلية والنقلية عدم ذلك، يعني عدم التقيد بذلك. وقد يستدل على ذلك بالاستصحاب أيضا، فيقال إن الصلاة، ولا نتكلم بالاستصحاب، إلا أن التمسك بالأصل في المقام إنما يفيد بالنسبة إلى جواز التأخير. يعني إذا فرضنا أن الشمس قد كتبت ووجبت هذه الصلاة، وشككنا في أن المأمور به مقيد بالإتيان به ما قبل الشروع في الإنجلاء أو أنه مطلق، بالنسبة إلى ذلك لا بأس بالتمسك بأصالة البراءة عن التقييد كما ذكرنا. وأما أن الوقت واسع إلى تمام الإنجلاء ولا ينقضي بالشروع في الإنجلاء فلا يثبت بأصالة البراءة. فلو فرضنا أن الرجل كان نائما أو كان غافلا أو لم يكن بالغا فبلغ جميع هذه، أو مجنونا فأفاق جميع هذه الأمور التي هي مانعة عن التكليف، لو فرضنا أنه ارتفع هذه الأمور
والانتصاف باقین و قد شرع از الانجلا و شکر فی مثل ذلك یعنی از تکلیف قبل حاجا لم یکن ثابتن حینما کتبت الشمس او کتب القمر لم یکن تکلیف ثابتن اما لنومین بل او لعدم البلوغ او لجنون او لغفله لم يكن ملتفتا الى ان الشمس قد كتفت فالتفت ولكن حال الالتفات كانت الشمس شارعه في الانجلاء في مثل ذلك لم يعلم سبق التكليف يعني ليست هناك حاله سابقه للتكليف نشك في وجوب صلاه الايات بالنسبه الى هذا الشخص وعدم وجوبه مقتضى أصالة البراءة عدم الوجوب لأن لا نشك في توجه التكليف بالنسبة إلى هذا الشخص ونحتمل أن الوقت قد انقضى ففي مثل ذلك لا يمكن إثبات الوجوب بالأصل المتقدم نتيجة الأصل المتقدم أن من وجب عليه صلاة الكسوف لا يجب عليه المبادرة والإسيان بها قبل الشروع في الإنجلاء بل يجوز تأخيره إلى ما بعد الشروع أيضا هذا نتيجة لك وأما أن الوقت واسع والوقت باق إلى الآخر فهذا لا يثبت بذلك لك ففي مثل ذلك لأن يعني فيما إذا لم يكن التكليف ثابتا سابقا واحتملنا حدوث التكليف بعد الشروع في الانجلاء مقتضى أصالة البراءة عدم الوجوب لا يجب عليه صلاة الآيات ولذلك قد يتمسك هنا بالاستصحاب فيقال إن صلاة الآيات في الشريعة المقدسة واجبة ونشك في التوقيت بالشروع في الانجلاء الآن عدم التوقيت وبقاء الوجوب فيما بعد هذا مبني على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية وإلا فأصالة البراءة محكمة ومقتضى ذلك عدم وجوب صلاة الآيات بالنسبة إلى هذا الشخص فالنتيجة نتيجة التوقيت بالشروع في الانجلاء ولكن الصحيح أن هذا الأصل لا يجري على أصالة البراءة والأصل الأول يعني أصالة البراءة بالنسبة إلى عدم التبريد غير محتاج إليها هذا لا يجري وذاك غير محتاج إليها أيضا لا يجري كلا الأصلين وذلك لوجود الإطلاق في المقام فإن الإطلاقات في وجود صلاة الكسوف يكفينا لامتداد الوقت إلى زمان تمام الإنجلاء فإن مثل قوله عليه السلام صلاة الكسوف فريضة أو مثل صحيحة الجميل قال الوقت صلاة الكسوف كسوف الشمس والقمر مقتضى ذلك أنه متى صدق عرفا أن الكسوف موجود الوقت باقي وقت صلاة الكسوف كسوف الشمس والقمر فهذه الروايات مطلقة لم يقيد الواجب فيها بما قبل الشروع في الانجلاء فنأخذ بإطلاق تلك الروايات فإن ثبت هنا مقيد بالنسبة إلى هذه الإطلاقات نأخذ بالإطلاق نأخذ بالتقييد وإلا فالإطلاق محكم خير الكلام فيما استدل به على التقييد ما استدل به على التقييد رواية واحدة صحيحة ففي هذه الرواية يسأل الإمام عليه السلام عن صلاة الكسوف وما يلقى الناس من الشدة الناس يقعون في الشدة بل يسرى عليهم الخوف يضطربون لا يدرون أن هذه بل عذاب مثلا من الله تبارك وتعالى ذكر عند أبي عبد الله سلام الله عليه قال ذكرنا عند أبي عبد الله عليه السلام كسوف الشمس وما يلقى الناس من شدته فقال عليه السلام إذا انجلى شيء منه فقد انجلى قالوا إن هذه الرواية الصحيحة دلت على أن الانجلاء الذي هو معتبر في نهاية صلاة الفتوح آخر صلاة الفتوح والانجلاق الدليل الحكومة يكفي انجلاء البعث وإن كان خارجا بعرفان لا يسبق أن الانجلاء حاصل بل مقدار منه لكن هذه السيئة حاصلة إذا انجلا شيء منه فقد انجلا فآثار الانجلا وأحكام الانجلا يترتب على انجلاء بعض الشمس إذا لازم هذا الدليل هذه السيئة مقتضى حكومة هذه السيئة أن الوقت قد انقضى بالشروع في الانجلاء فإنه انجلاء في حكم الشارع فإذا كان انجلاء في حكم الشارع وإن لم يكن انجلاء خارجا فآثار الانجلاء تترتب على ذلك فلا يجوز تأخير هذه الصلاة عن انجلاء بعض الشمس كما أنه إذا انجلى بعض الشمس كان قضاء مثلا فيما سبق فيه القضاء فهذه الصحيحة تقيد الإسلام المقتضي لبقاء الوقت إلى تمام الانجلاء هكذا قالوا والجواب أن أيضا على ما ذكره بعضهم فإن المذكور في هذه الرواية والأمر التكييني لا الأمر التشريعي لم يسأل الإمام عليه السلام عن حكم شرعي وإنما ذكروا عنده عند الإمام عليه السلام قال بسم الله كذا ذكرنا أن عند أبي عبد الله عليه السلام كسوف الشمس وما يلقى الناس من شدته الناس يكونون في فزع وخوف يطلع عليهم الشدة فهذا ذكر الله عند أبي عبد الله عليه السلام والإمام عليه السلام بيّن أنه إذا انجلى شيء منه فقد انجلى يعني الشدة الزالت بعد ذلك لا يحتمل العذاب بمجرد أنه شرع في الانجلاء فالإثمينان حاصل بعدم ترتب أمر فاسد على ذلك فكأن الانجلاء فكأنه انجلى يعني الشدة مرتفعة والشدة تزول بالشروع في الانجلاء نذير تشبيها نذير المريض الذي يكون في خطرين فإذا فرزنا أنه تحسن حاله شيئا ما يطمئن الإنسان لأنه يصف بعد ذلك لأنه بل شرع في طريق السحر كأنه الخوف وتلك الشدة ارتفعت أمر عادي فليس هذا في مقام بيان حكم شرعي حتى يستدل بذلك على أن الوقت ينقضي بالشروع في الانجلاء ولو تنزلنا على ذلك فلا أقل من الإجمال ليس في الرواية في السيئة ظهور في أنه في مقام بيان حكم شرعي فلا أقل من أن تكون الرواية مجملة من هذه الجهة إذن لا تسلى أن تكون مقيدة للإطلاقات فما ذكره المتأخرون من أن الوقت متسع وتكون هذه الصلاة أداء إلى تمام الانجلاء هذا هو الصحيح ثم ذكر قدس الله نفسه حكم سائر الآيات وذكر أن الزلزلة من الأسباب وصلاة الكسوف عند الزلزلة ليست من المؤقتات إذا برينا على عدم وجوب صلاة الآيات لم يدائس وإذا قلنا بالوجوب بمقتضى الرواية المتقدمة التي ذكرناها إذا بنينا على أن صلاة الزلزلة واجبة بمقتضى هذه الرواية الضعيفة كما تقدم مقتضى ذلك سببية الزلزلة لوجوب هذه الصلاة وأما التقييد بوقت فغير مذكور لا في هذه الرواية ولا في غير هذه الرواية فمقتضى ذلك عدم التوفيق لما الصدوق قد نزل الله نفسه لما الصدوق قد نزل الله نفسه في إسناده عن سليمان الديلمي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الزلزلة ما هي فقال آية ثم ذكر سببها قلت فإذا كان ذلك فما أثناء؟ قال عليه السلام صل صلاة الكسوف. إذا زلزلت الأرض وحدثت الزلزلة في الخارج فصل صلاة الكسوف. فمقتضى هذه الروايات ترتب وجوب صلاة الكسوف على الزلزلة، وأما كونها موقتة بوقت خاص فلا لم يثبت هذا التقييد، على أنه من المعلوم خارجا أن الزلزال لا يساوي المقدار، الزلزال لا يكون بمقدار الصلاة، تكون ثانية واحدة أو ثانيتين أو مقدار، وإذا وصل إلى حد نصف دقيقة لعله لا يبقى شخص لا يصلي. ليس حال الزلزال حال الكسوف وحال الخسوف الذين يكون فيهما انقضاض زماني، بل هذا امر دفعي يحدث فيرتفع ولا يكون له بقاء. اذن الصحيح ان صلاه الكسوف عند الزلزال ليست مؤقته، وانما الزلزال سببا للوجوب، اذا حدث يجب هذه الصلاه، اما مقيدا ومؤقتا بوقت خاص فلا. وأما سائل الحوادث المخلوقات السماوية التي ذكرنا أن الصلاة فيها أيضا واجب، بقى الكلام بينهم في أن هذه الأمور من المؤقتات أو أنها ليست من المؤقتات، فذهب جماعة إلى التوقيت وذهب جماعة إلى الأدم، يعني ألحق صلاة الكسوف عند المخلوقات السماوية بالزلزال تارة وبصلاة الكسوف والكسوف أخرى، والظاهر أنها مؤقتة وليس حالها حال الزلزلة. والوجه في ذلك أنه لا دليل على وجوب هذه الصلاة أي صلاة الكسوف عند المخلفات السماوية، لا دليل إلا رواية واحدة، بقية الروايات كلها رواية ضعيفة ولا يمكن الاستدلال بها على الوجوب. العمدة بالمقام إنما هي سيئة الواحدة. محمد بن الحسن بإسناده عن همات عن حريث عن زرارة ومحمد بن مسلم قال قلنا لأبي جعفر عليه السلام هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ فقال عليه السلام كل أقاوي في السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يكون. هذه السيئة التي دلتنا على وجوب هذه الصلاة تدل هذه السيئة على التوقيت، فإن قوله عليه السلام حتى يكون إن كان من قبيل قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل كان في مقام بيان الوقت فالدلالة واضحة، ولكنه بعيد، هذا الاحتمال بعيد. صل صلاة الكسوف حتى يسكن، وإن كان قوله عليه السلام حتى يسكن قيدا للصلاة، يعني أمرنا بالصلاة إلى زمان السكون، ايضا بعيد، وذلك لقدم تطويل الصلاة الى زمان السكون جزما. وعلى هذين الاحتمالين ولو بعيد قم الدلالة على انها من المؤقتات وان هذه الصلاة لا تشرع بعد السكون واضح، ولكن الاحتمالين بعيدان جدا. العمدة والاحتمال الثالث أن يكون قوله عليه السلام حتى يسكن غاية لوجوب هذه الصلاة، فصل صلاة الكسوف، والغاية من ذلك والسكون، لأن العبد إذا تذرع إلى مولاه ودعاه يجيبه الرب لا محالة، فيصلى حتى يرفع الله العذاب ويسكن. هذه الآية الريح أو الظلمة أو الفجع فهو بين غاية لفل ذلك، وعلى هذا أيضا يكون دالة على أن الصلاة إنما شرعت و امر بها لأجل هذه الغاية، فإذا فرضنا أن الغاية قد ارتفعت ما معنى بقاء المغيرة بعد غايته؟ فبرد الأمر في هذه السيئة بالسلام بغاية السكون، يعني الأمر بالسلام إنما هو ليتحقق السكون في الخارج. فلو فرضنا أن هذه الغاية حصلت في الخارج بعد ذلك لا معنى للأمر بالسلام. وقد يقال إن هذه من قبيل الحكم هل أو من قبيل الغايات الحقيقية. حكمة الأمر بهذه السلاة حكمته أن يسكن الريح باعتبار أن العبد يتذرع إلى مولاه ومولاه يرحمه ويرفع العذاب. فلا يقول هذا ينادي السيئة دالة على ارتفاع الوجوب بعد ذلك. هذا لو سلمناه ولا يمعد أن يكون من قبيل الغايات، أيضا تدلنا الصحيحة على ذلك أن الأمر بالصلاة إنما هو قبل السكون. دلالته بهذه المقدار دلالة واضحة، فصلي صلاة الكسوف حتى يسكن. فالأمر بصلاة الكسوف ولو بحكمة السكون، أن السكون حكمة لتشريع هذه الصلاة، إلا أن الصلاة التي شرعت إنما هي صلاة قبل السكون لا صلاة، يعني صلاة يحتمل أن يترتب عليها السكون. مثل هذه الصلاة هي التي أمرنا بها، لما إذا فرضنا أن السكون قد تحقق في الخارج حصلت ظلمة شديدة لم يعلم المكلف به مثلا فرزا أو كان نائما فرزا أو لغير ذلك، لم يدل له دليل على الإسقاط أتى ولم يصلي، ذلك ليس لنا دليل على الوجوب فيما بعد ذلك، وأن هذه الأمور من قبيل الأسباب كالزلزلة. بل هذه الصحيحة تدلنا على ذلك أن المأمور به إنما هي الصلاة قبل السكون. لو فرضنا أنه كان لنا دليل آخر وكان فيه إطلاق لما قبل السكون ولما بعد السكون لم يكن مانع عن القول به، بدعوى أن هذه من قبيل الحكم ولا يصلح للتقييد. فهذه السيئة قد ذكر فيها الحكمة، إطلاق الدليل الآخر محكم لا يكون مقيدا. وأما إذا فرضنا أن الدليل منحصر بذلك، ولو كانت هذه الجملة بيانا للحكمة إلا أن المقتضي قاصر، ليست هذه الرواية دالة على وجوب هذه الصلاة حتى فيما بعد السكون، ولو كان ذكر السكون من باب الحكمة لا من باب أنه غاية علة غاية حقيقية. هذا الكلام إنما يتم وأن الحكم لا توجد التقييد صحيح فيما إذا كان هنا مطلق. فلو فرضنا كما هو كذلك مثلا أوامر غسل الجمعة أوامر مطلقة فريضة على كل مسلمين، أفرض ليس بفريضة مستحب على كل مسلمين، استفدنا من بعض الروايات أن حكمته تنظيف البدن، نعم لا يقيد ذلك الإطلاق. وأما إذا لم يكن إطلاق في البيت وانحسر الدليل بهذا الذي ذكر فيه عنوان السكون المقتضي لإثبات الوجود فيما بعد السكون قاصر، فالظاهر أنه من المؤكد ولا دليل على وجوب هذه الصلاة بعد السكون. فالزمان الصلاة هو الزمان وجود الآية كالكتوبين من الريح أو الظلمة أو الفزع أو غير ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إشكال في أن ثلاث الكسوفين مؤقتة لوقت خاص ووقته على ما في الصحيحات والكسوف نفسه، وإنما الإشكال في آخره، لأن آخر هذه الثلاث هو الشروع في الإنجلاء أو تمام الإنجلاء، وتقدم الكلام فيه. وذكرنا أن الصحيح أنه أداء ويجوز تأخيره إلى تمام الإنجلاء. إنما الكلام في بقية أقسام ثلاث الآيات. ذكر قدس الله نفسه أن ثلاث الزلزلة وسائل المخرفات السماوية ليس لها مقتل، فهي غير مؤقتة، وإنما هي أداء إلى آخر العمر، وإن كان يجب الإتيان بها فورا. أما بالنسبة إلى سائر الآيات غير ثلاث الزلزلة، فقد تقدم الكلام أن عمدة الدليل على وجوب هذه الثلاث هي الصحيحة الدالة على الوجوب المذكور فيها حتى يسكن، ولا يستفاد من هذه الرواية وجوب الثلاث بعد السكون، يعني لا يجوز تأخيره إلى ذلك. إذن فهي من المؤقتات، ووقتها ما قبل السكون، وأما ما بعد السكون فهو في خارج الوقت. إذا تم ما سيجي ويتم من دهن دلالة الدليل على أن كل ثلاث فريزتين إذا لم يؤد بها في وقتها فيؤتى بها في خارج الوقت، يعني ثبوت القضاء في غير اليومية من الصلوات الواجبة. وهذا تمام تماما لقوله عليه السلام: ما فاتك من صلاتين أو صليتها بغير سهورين فصلها متى ما ذكرتها. فلا يختص وجوب القضاء بالصلوات اليومية، إذن لو خرجنا أنه أتى ولم يأتي بها في وقتها فالواجب الإتيان بها خارج الوقت، لكن قضاء لا أداء لظهور قوله عليه السلام حتى يسكن في الوجوب قبل ذلك. قلنا إنه على تقدير أن يكون إلا حكمة لا إلا فرم أيضا على أمر كذلك، لا دليل على الوجوب لقصور المقتضي. وأما بالنسبة إلى صلاة الزلزلة فالمستفاد من الرواية كانت ضعيفة، إذا قلنا إنها منجبرة بعمل المشهور مثلا، المستفاد من هذه الرواية وجوب هذه الثلاث واللزوم الإتيان بها بمجرد حصول هذا الأمر. قال في هذه الرواية: فإذا وقع فما أثناء، فإذا وقع ذلك فما أثناء. ظاهره السؤال أن الوظيفة الفعلية حين تحقق الزلزلة في خارجين، وقلنا إن الغالب في الزلزلة أنه آني لا يبقى بمقدار الصلاة، ولا سيما إذا كانت الصلاة محتاجة إلى مقدمات من تسهيل بل وغير ذلك من المقدمات. المستفاد من هذه الرواية إذا لم نناقش في سندها وقلنا إنها معتبرة ولو من جهة عمل المفروض، يعني التزمنا بوجوب صلاة الزلزلة، بناء على ذلك المستفاد من هذه الرواية وجوب الإتيان بها حين تحقق هذا الأمر وهذا السبب. قال سليمان الديلمي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الزلزلة ما هي، فقال عليه السلام: آية، ثم ذكر سببها إلى أن قال: قلت فإذا كان ذلك فما أثناء. قال عليه السلام: صل صلاة الكسوف. هذه الرواية واضحة الدلالة على أن الإتيان بهذه الصلاة إنما يكون حين تحقق ذلك، فالرواية مقيدة بالإتيان بها بل حين الزلزلة وعند وقوع الزلزلة خارجا،
الزن لا دليل على وجوب الاتيان بها فيما بعد ذلك يوم او يومين او شهر او شهرين، هذه الرواية لا تدل على ذلك. فيبقى مسألة الاستصحاب أن يقال إن هذه الصلاة كانت واجبة حين تحقق الزلزلة في ذلك الزمان، نشك في سقوطها بعد ذلك بعد مضي زمانين فيتمسك بالاستصحاب. بل سيقال بأنه أداء ما دام العمر، هذا لا يمكن الالتزام به. أما أولا فلما ذكرنا مرارا من أن الاستصحاب لا يجري في الصفات الحكمية، ولا يمكن إثبات وجود شيء بالاستصحاب لمعارضة استصحاب الحكم الفعلي استصحاب عدم الجهل في غير الزمان المتأخر، وقد تقدم الكلام فيه قريبا في بحث الأصول. فالاستصحاب في نفسه قاصر عن المصاب، الاستصحاب في نفسه قاصر عن إثبات الوجود في غير الزمان الأول. وعلى تقليل الالتزام بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية في خصوص المقام لا يمكن التمسك بالاستصحاب، لأن الدليل إذا سلم ظهوره في وجود الإتيان به فورا يعني عند الزلزلة فهو مؤقت، إذ لا عند المؤقت إلا تعيين زمان للإتيان بالواجب في ذلك الزمان. لا يعتبر في التوقيت أن يكون مثل الفجر مثلا أو الزوال أو المغرب أو غير ذلك، بل الوقت المراد به الزمان الذي بل تعين الإتيان بالواجب في ذلك الزمان. إن قلنا بأن الرواية ظاهرة في وجوب الإتيان بهذه الصلاة في ذلك الوقت أي عند حدوث الزلزلة خارجها فهو مؤقت، ومع التوقيت كيف يمكن الاستصحاب؟ إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر الواجب وليس هنا إلا دليل واحد. إسراء حكم من هذا الموضوع إلى موضوع آخر هذا قياس لا استصحاب، لا يمكن استصحاب وجوب مؤقت بالنسبة إلى غير هذا الوقت إلى وقت آخر. ولو فرضنا أننا لم نقل بالتقييد وأنه لا يستفاد من الرواية الإتيان بالصلاة عند تحقق الزلزلة خارجا، بل هي من ذوات الأسباب، الزلزلة سبب لوجوب هذه الصلاة من غير تقييد بهذا الزمان، فلماذا يجب الإتيان به فورا؟ ولماذا يحكم بالإسلام إذا أخر؟ الجمع بين هذين الأمرين ما أن الدليل واحد كما جمع في المات القول بوجوب الإتيان بها حين تحقق الزلزلة والقول بوجوب الإتيان بها أداء عند الإتيان لا يمكن إثبات هذا لا بالدليل ولا بالاستصحاب. إذن الظاهر أن حكم الزلزلة حكم سائر ثلاث الآيات المستفاد من هذه الرواية هو التوقيت واللزوم الإتيان بها عند تحقق الزلزلة أرضا في المقدار العرفي، يصح أن يقال إنه وقعت الصلاة حين تحقق الزلزلة خارجا يعني مقارنا معه. وأما مع الفصل الطويل فلا يكون هذا أداء نعم بناء على ثبوت القضاء في كل صلاة فائتة كما هو كذلك لابد من القضاء إذا فرضنا أنه أتى ولم يأتي بالصلاة في وقتها فيأتي بها في غير وقتها قضاء. وأشكل من ذلك ما نسب إلى بعضهم من لزوم الإتيان بصلاة الزلزلة فورا ففورا، هذا لا يمكن إثباته أنه إذا لم يصلي في أول الوقت نهر زمان حدوث الزلزلة ففي الآن الثاني، إذا لم يكن ففي الثالث، لم يكن في اليوم الأول في اليوم الثاني، وإلا فكل ذلك لا يمكن إثباته. مع وحدة الدليل استفادة تعدد المطلوب من هذه الرواية أنه يجب الإتيان بصلاة الزلزلة ويجب الإتيان بها فورا ولا سیما فورا فورا اثبات هاذا امر غیر ممکن. فصحیح ان جمیع هذه الصلوات ثلاث الكسوف و سائر المخلصات السماویه و صلات الزلزله علی القول بوجوبها كل ذلك من البرکات و تفوت بصلات وقتها بعد ذلك يكون قضاء فيجب الاتيان بها بعنوان القضاء. والقضاء في خصوص صلات الكسوفين منصوص و سيأتي الكلام فيه جهة القضاء. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا كيفية صلاة الاحتياط، كيفية صلاة الكسوف. هذه الصلاة في كيفيتها يدعى الكلام صارفا من جهة عدد الركعات، صارفا يدعى من جهة أن هذه الصلاة بل الركعتان أو أنها عشر ركعات. إذا قلنا بأن هذه الصلاة بل ركعتان كما هو المعروف والمشهور بين نسب إلى بعضهم خلافه، فلازم ذلك أنه إذا شك في عدد الركعات يحكم ببطلان الصلاة إذا لم يدر أن ما بيده هي الركعة الأولى أو الركعة الثانية. مقتضى ذلك الحكم ببطلان الصلاة لقيام الدليل على أن الركعتين الأولتين في الرباعيات و مطلقا فيما إذا كان ذات ركعتين الصلاة أو ثلاث ركعات كصلاة المغرب ليس بها شك، و يحكم ببطلان الصلاة لعدة روايات، من أن ما فرض الله لا يدخل فيه شك بل لا بد من إخراجه حتى تثبتهما حتى تتيقنهما. فدلت الروايات على أن الشك حكم الشك لا يجري في الركعتين الأولتين بل فيما إذا شك بين الواحدة والثنتين مثلا يحكم ببطلان الصلاة. فإذا شك في أن ما بيده هي الركعة الأولى أو الركعة الثانية بناء على ذلك يحكم ببطلان الصلاة، كما أنه إذا شك بين الركوع الأول والركوع الثاني لم يدري أن هذا الركوع يدري أنه الركعة الأولى ولكن لا يدري أنه الركوع الأول أو الركوع الثاني، هذا شك في الأجزاء. ومقتضى أن الشك شك في المحل لازم ذلك هو البناء على أنه هو الركوع الأول. الشك في المحل يعتنى به. نعم، لو فرضنا أنه من التجاوز تجاوز محله، كما لو فرضنا أنه قرأ فاتحة الكتاب وقرأ السورة ثم ركع وبعد ذلك قرأ في القراءة الثانية، يعني يعلم من حاله أن هذه القراءة التي بيدها هي القراءة الثانية، هذا يعلم بها، وكذلك السورة الثانية، ولكن يشك في أنه تخلل بين هذه القراءة والقراءة الأولى، تخلل الركوع أو أنه لم يتخلل الركوع، فيشك بالنسبة إلى الركوع الثاني، يعني نفرض القراءة الثالثة مثلا، أصل عدد القراءة يعلمه بأن هذه قراءة ثانية أو قراءة ثالثة، ويشك في الركوع قبل هذه القراءة. إنه شك بعد تجاوز المهل، شك في شيء ودخل في غيره، والمفروض أن الترتب ترتب شرعي، يعني كل قراءتين لا بد أن يكون بعد ركوعين، كما أن كل ركوعين لا بد أن يكون بعد قراءتين. فإذا فرضنا أنه داخل في القراءة المتأخرة وشك في الركوع السابق حتى إذا كان هذا الركوع ركوعا ثانيا، يعني شك في الثاني، يعلم بأنه ركع ركوعا واحدا ويشك في أنه ركع ركوعا ثانيا أو لم يركع ركوعا ثانيا، يعني هذه القراءة التي بيدها لا يدري أنها قراءة بعد الركوع الثالث أو قراءة بعد الركوع الثاني مثلا، ولكن يعلم أن هذه القراءة قراءة ثالثة، شك بعد التجاوز لا يعتني به. وعلى الجملة حال هذه الصلاة حال و بقیت صلوات من الفرائض اذا رجع الشك الى الشك فلک یحکم ببطلان الصلاة و اذا رجع الشك الى الشك في الاجزاء یجری قاعده التجاوز مع التجاوز ولا بد من الاتيان بالمشكوك فيهما عدم التجاوز. هذا هو المعلوم والمشهور. ولكن قال بعضهم انها اش ركعات وليست بذات ركعتين. اذا لا يجري ما ذكرنا من الحكم بالبطلان فيما اذا شك بين الواحدة والثنتين مثلا، فلا بد من البناء على امر اخر، ان الاصل في الصلاة عند الشك والبطلان او الاصل عدم البطلان والرجوع الى الاستسلام تلامس لا يجري هذا الكلام. أكثر الروايات الواردة في المقام أكثرها ذكر فيها أنه عشر ركعات وأربع سجدات. قد يستدل بهذه الروايات على أن هذه الصلاة هي عشر ركعات لا أنها ركعتان وفيها عشر ركوعات. ولكن من الظاهر أن المراد بالركعة في هذه الروايات إنما هو في مقابل السجود، لا الركعة المشترها التي هي مؤلفة من فاتحة الكتاب إلى آخر السجدة. فيقال إن صلاة الظهر أربع ركعات، صلاة العصر أربع ركعات، صلاة المغرب ثلاث ركعات. فالركعة لها إطلاقات، تارة يطلق الركعة ويراد به مجموع هذه الأجزاء من فاتحة الكتاب إلى آخر السجدة الثانية، فيقال إن الركعة فيها قراءة كل ركعة لم تقرأ فيها مثلا. وتارة يطلق الركعة ويراد به الركوع المقابل للسجود. هذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها على أنها عشر ركعات بذلك المعنى المشترك، فإنها يقابل بالسجدات، يعني قوبلت الروايات بالسجدات. إنها عشر ركعات وأربع سجدات، فالمراد بالركعة فيها هو الركوع. إذن هذه الروايات لا تدلنا على أن هذه الصلاة ليست بذات ركعتين وإنما هي عشر ركعات. وقد دل الدليل على أنها ركعتان العمدة في ذلك هي رواية عبد الله بن ميمون الخطاب. قال الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: انكسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعتين وصلى حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام. هذه الرواية صريحة الدلالة على أن هذه الصلاة بل ركعتان. قال: فصلى بالناس ركعتين وصلى بالصلاة إلى كذا. إن الكلام في سند هذه الرواية، هذه الرواية في سندها جعفر بن محمد، وهذا لم يوثق في كتب الرجال، ولكن الظاهر أنه ثقة، فإنه جعفر بن محمد الأشعري الذي روى كتاب عبد الله بن ميمون القداح. كتاب عبد الله بن ميمون القداح الذي ثقتون رواه عبد الله بن جعفر بن محمد الأشعري. هذا راوي كتابه و بهذا السند بعينه، يعني جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون القداح، وضع في اسناد كامل الزيارات. إذن جعفر بن محمد أيضاً ثقتون، فإن كان لم يرد فيه توثيق في كتب الرجال فالروايته معتبرة ودلالتها واضحة، فيحكم بأن هذه الصلاة ركعتان وهي ذات ركعتين فيجري عليها أحكام ذلك. ويؤكد هذا أن هذه الصلاة ذات ركعتين صحيحة الرد، هذه الصحيحة أيضاً تؤكد ذلك، فإنه لا بأس بدلالة على ذلك. قال عليه السلام في هذه الرواية والرواية الثانية صحيحة، نتكلم في هذه الرواية. قال عليه السلام: تبدأ فتكبر بافتتاح الثلاث، ثم تقرأ أم الكتاب رسوله، ثم تركع، ثم ترفع رأسك من الركوع إلى أن قال سلام الله عليك ذلك، ثم ترك الخامسة، فإذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده، ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين، ثم تقوم فتسمع ما سمعت في الأولى، التعليل بالأولى، فتسمع ما سمعت في الأولى، كان الإمام عليه السلام فرز مجموع ما أتى به المجلد أولا، يعني الركوعات الخمس والقراءات كلها جعلها أولى. قال عليه السلام بعدما سجدت تقوم فتفعل وتسمع ما سمعت في الأولى، إذ ركع في الأولى. فهذه الدماية أيضا واضحة الدلالة على أن هذه الصلاة ذات ركعتين، غاية أن تمتاز عن بقية الصلوات، فأن فيها ركوعا واحدا في بقية الصلوات في كل ركعتين، وهذا فيه ركوعات متعددة، فالاختلاف إنما هو من جهة تعدد الركوعات، وإلا فهي ذات ركعتين. ويؤيد ذلك تعيين فاتحة الكتاب في أول كل ركوع من الركعتين، يعني في الركعة الأولى أول ما يبتدئ بالصلاة يقرأ فاتحة الكتاب، وبعد ذلك لا يلزم، يجوز أن يقدس سورة واحدة على بقية الركوعات فلا يقرأ فاتحة الكتاب. هذا أيضا يؤكد أن هذه الصلاة ذات ركعتين ولا تحتاج إلا إلى فاتحتين. وأما بالنسبة إلى السورة يجوز تفصيل سورة واحدة إلى بقية الركوعات، هذا أيضا يؤيد. وأيضا يؤيد ذلك بتعيين التسميع، قول قد سمع الله لمن حمده بعد الركوع الخامس وبعد الركوع العاشر، وأما في غير ذلك فغير مشروع سمع الله لمن حمده. ومعلوم أن التسميع هي بعد الركوع، يعني في كل ركعة مرة واحدة بعد الركوع الخامس، كأنه تم هذه الركعة من غير جهة السجود. أم ذكر في هذه السيارة قال عليه السلام فإذا رفعت رأسك بعد الخامسة قلت سمع الله لمن حمده، وأظهر من ذلك قوله عليه السلام فيما رواه الصدوق قد نفى الله نفسه بسنده عن الهلبي والسند السيئون، قال عليه السلام فإذا قرأت سورة في كل ركعة فقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت نصف سورة أجزأت أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى، ولا تقل محل الاستفادة ولا تقل سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها. الركعة التي تريد أن تسجد فيها موضع التسميع هو هذا الموضع. هذا أيضا يؤيد بأن هذه الصلاة ذات ركعتين، بل إن قوله عليه السلام في هذه الرواية وفي غيرها إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها، فمعناه أن الركعة ظرف للسجود، لا في الركعة التي تريد أن تسجد بعدها، ولا يمكن ولا معنى لركوع السجدة في الركوع. فالمراد بالركعة هنا مجموع هذه الأعمال من فاتحة الكتاب إلى آخر السجود حتى يصح أن يقال لا تقول ذلك ولا تقول سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها، يعني الركعة التي يقع السجود فيها، بل سمع الله لمن حمده يكون هنا، يعني آخر الركعة التي تريد أن تسجد فيها. فقول سمع الله لمن حمده محله هنا، هذا أيضا لا يخلو من تأييدين. وكيف جاءت فلا ينبغي الشك في أن هذه الصلاة ذات ركعتين، فيجري عليه احكام من ثلاث ذات ركعتين من البطلان في عند الشك في الركعات ومن عدم البطلان عند الشك في عدد الركوعات، فليجري في قاعدة التجاوز او لا بد من الاتيان بالمشكوك فيه اذا كان الشك شكا في المهام.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى الكلام الى كيفيه الصلاه في الخشوع، فقلنا ان الكلام في ذلك يفعل في جهاد. اولا يفعل الكلام في ان هذه الصلاه من الصلوات ذات ركعتين او انها عشر ركعات. قلنا ان كثيرا من الروايات ذكر فيها انها عشر ركعات واربع سجدات، لكن لا دلاله فيها على أنها ليست بذات ركعتين، فإن المراد بالركعات فيها الركوعات في قبال السجود بقرينة ذكر السجود عشر ركعات وأربع سجدات. فالمراد من الركعات في هذه الروايات الركوعات لا الركعة المشتملة على الفاتحة وعلى السجدة، فهذه الروايات لا تدل على خلاف ما ذكرنا. والذي يدل على ما ذكرنا ما رواه عبد الله بن ميمون القداح على ما تقدم، فإنها واضحة الدلالة على أنها جاءت ركعتين، والسند تام على ما تقدم، ويؤكد ذلك صحيحة ذلك بعد ما ذكر سلام الله عليه الركعة الأولى خمس ركوعات وسجدتين، ذكر سلام الله عليه أنه يقوم ويأتي بما أتى به في الأولى، فيعلم أنها الركعة الثانية وتقدمها ركعة واحدة، وأيدنا ذلك بما بل دل على اعتبار فاتحة الكتاب في كل الأذنين على الاقتصار بفاتحتين، الفاتحة للركعة الأولى وللثانية ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعني معلوم أن كل ركعة فيه فاتحة الكتاب، ويجزي هنا فاتحة الكتاب مرة واحدة لكل ركعة على ما يأتي. وأيضا التسميع دون سمع الله لمن حمده بعد الركعة الخامسة دون بقية الركعات، فكأن الركعة الأولى تمت، فيأتي بما يأتي به في سائر الصلوات بعد تمامية الركعة ويقول قد سمع الله لمن حمده ويسر. وذكرنا صحيحة الحلبي التي ورد في آخرها قال عليه السلام: ولا تقل سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها. قلنا باعتبار الظرفية الركعة التي تريد أن تسجد فيها، بل لعله يستفاد من ذلك أن المراد بالركعة المجموع من فاتحة الكتاب والسورة والركوع والسجود، فيقع السجود في هذه الركعة، ولكن هذا الاستظهار في غير محله، فإن المراد بالركعة في هذه الرواية في هذه السيئة هو الركوع جزما، بل والتعليل بكلمة فيها الدال على الظرفية لا بد فيه من اذكار نوع من التعليل، وقد ورد ذلك في غير موردين لاعتبار أنه يترتب هذا السجود على الركوع،
فكأن هذا الركوع بل هو الموجب للإتيان بالسجدة، وقد صرح بذلك في غير واحد من الروايات في صحيحة زرارة محمد بن مسلم قال عليه السلام: وترفع رأسك بتكبيرتين إلا في الخامسة التي تسجد فيها، يعني في الركعة الخامسة التي تسجد فيها. أين هذا التعبير هنا؟ فلمات تسريح بالركعة الخامسة. وكذلك في صدر هذه الرواية هذه السيئة سيئة العلبي قال عليه السلام: ثم يسجد في الخامسة، يعني في الركعة الخامسة. فالمراد بالركعة هنا أيضا هو الركوع بلا إشكالين، فالعمدة ما ذكرنا. بل رواية عبد الله بن ميمون القذاف المؤكدة بصحيحة الره المؤيدة بما ذكرنا. إذا لا ينبغي الإشكال في أن هذه الصلاة صلاة ذات ركعتين، فلو شك بين الأولى والثانية مثلا حكم ببطلان صلاته، لأن هذه الصلاة باطلة، لأن الصلاة ذات ركعتين لا يكون فيها بهمان. وإذا شك في أعداد الركوع إن لم يتجاوز المحل يأتي به، وإن تجاوز المحل لا يعتني به، كما هو الحال في بقية أجزاء الصلاة. الكلام بله في بقية الجهات من جملة الجهات التي ينبغي التكلم فيها أن هذه الصلاة على ما هو المعروف والمشهور، ودلت عليه عدة من الروايات. هذه الصلاة فيها 10 ركوعات، ونسب إلى ابن إدريس أنه ذهب إلى كفاية 8 ركوعات، في كل ركعة يأتي بأربع ركوعات. استدل قدس الله نفسه على ما نسب إليه ذلك. بل استدل على ذلك، استدل أو لم يستدل عليه، استدل على ذلك بروايتين، أي بكفاية 8 ركوعات في هذه الصلاة. استدل بروايتين، إحداهما رواية محمد بن خالد البرقي عن أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام أن علي عليه السلام صلى في كسوف الشمس ركعتين في 4 سجدات و4 ركعات، قام فقرا ثم ركع ثم رفع رأسه ثم ركع ثم قام فدعا مثل ركعتين ثم سجد سجدتين ثم قام ففعل مثل ما فعل في الأولى في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء. فهذه الرواية دلت على أنه سلام الله عليه أمير المؤمنين سلام الله عليه صلى هذه السجدة سلام في 4 ركعات وفي 4 بلي يعني في 4 ركعات و4 سجدات، في كل ركعة سجدتين، فالمجموع مجموع الركعتين يكون 8 ركعات. فركع 4 ركعات سجد سجدتين قام فعل مثل ما فعل في الأولى، أيضا سجد سجدتين تجهد وسلم. هذه إحدى الروايتين. الرواية الثانية بلي ما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن أحمد بن بالغ عن محمد بن علي بن محبوب، يعني بإسناده عن أحمد بن محمد بن علي بن محبوب عن بلال بن محمد عن المسكر بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن كشف القمر فخرج أبي عليه السلام وخرجت معه إلى المسجد الحرام فصلى 8 ركعات كما يصلي ركعه وسجدتين، مثل بقيه الصلوات التي يصلي ركعه وسجدتين هنا صلى 8 ركعات. هذه الروايه ايضا دلت على كفايه 8 ركعات، ولي على خلاف بقيه الروايات التي دلت على العشر. الشيخ التوفي قدس الله نفسه على ما ذكره صاحب الوسائل كانه فهم المعارضه بين هذه الروايات، بما أن بقية الروايات روايات مشهورة معروفة وصحيحة السند، حمل هاتين الروايتين على التبية في مقام المعارضة لأنهما موافقان لقول بعض العامة، وفي مورد المعارضة يحمل الخبر الموافق لهم على التبية، ولكن لا نعرف لهذا وجها إذ لا تعارض بين الروايات. هذه الروايات هاتان الروايتان تدلان على كفاية ثمان ركوعات، وتلك الروايات ظاهرة في لزوم العشر، فيكون هذه الرواية قرينة على أن الأفضل هو العشر، ولكن يجزي ثمان ركعات كما هو الحال في التسبيحات التي تقدم الكلام فيها، يعني زادان الأمر بين الأقل والأكثر. إن قلنا بجواز التخيير بين الأقل والأكثر نلتزم بالتخيير، وإلا فيكون الواجب هو الأقل والأكثر يكون مستحبا، الزائد يكون مستحبا، فلا معارضة بين هاتين الروايتين وبقية الروايات حتى تحمل هاتان على التقيه. حمل صاحب الوسائل قدس الله نفسه هذه الرواية على أنه سلام الله عليه الصادق سلام الله عليه لأنه صلى صلاة أخرى غير صلاة الكسوف مقدما على صلاة الكسوف، هكذا يقول أقول ويحتمل كون تلك الصلاة صلاة أخرى وأنه سلام الله عليه صلى بعدها صلاة الكسوف لاتساع الوقت، أولا صلى صلاة فلنافلة ثم صلى صلاة الكسوف، هذا أيضا بعيد غاية، بل ظاهر كلام الراوي أنه سلام الله عليه صلى صلاة الكسوف بعد الوقت انكسف القمر فخرج أبي عليه السلام وخرجت معه إلى المسجد الحرام فصلى ثمانية ركعات، ظاهره أنه صلاة الكسوف وليست هناك صلاة أخرى غير صلاة الكسوف تكون نافلة. هذا الحمل إذا لا وجه له، إذا بل لابد من علاج آخر ليس هنا معارضة بين الروايات، والذي بل يتفع أن يقال في المقام أن هاتين الروايتين في نفسهما مع قسم النظر عن المعارضة غير قابلتين للاعتماد عليهما، وذلك لزعف السند في كليهما. أما الرواية الأولى ففي سنده أبي المختري وهو ذهب بن ذهب الذي قيل فيه إنه أكذب من في البرية، كان رجلا كاظما، بل كان من عمال بني العباس وله قضايا، رجل كاظم بل أكذب من في البرية فلا يعتمد على قوله. وأما الرواية الثانية ففي سنده المحسن بن أحمد وهذا لم يذكر، فلا موجود لرفع اليد عن الظهور بقية الروايات في وجوب عشر ركعات مع أن هذا من المتسالم عليه بين الفقهاء وأن الواجب هو ذلك. هذه هي الجهة الثانية من الكلام. الجهة الأخرى بالنسبة إلى القراءة، لا ينبغي الشك في جواز قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة من هاتين الركعتين خمس مرات، وقراءة سورة تامة بعد كل فاتحة. هذا مما لا ريب فيه ودلت عليه عدة من الروايات منها صحيحة الرد، قال عليه السلام تبدأ فتكبر الاستفتاح الصلاة ثم تقرأ من الكتاب وسورة ثم ترك الثانية ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ من الكتاب وسورة ثم ترك الثالثة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ من الكتاب وسورة ثم ترك الرابعة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ من الكتاب وسورة ثم ترك الخامسة، فإذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين بله ثم تقوم فتسنع مثل ما صنعت في الأولى. فهذه الرواية واضحة الدلالة، يعني صريحة الدلالة على جواز ذلك أن يقرأ فاتحة الكتاب خمس مرات وكذلك السورة خمس مرات ففي مجموع الركعتين يكون عشر مرات. هذا لا إشكال فيه، كما لا إشكال في جواز تقسيم سورة واحدة على مجموع الركعات الخمس فيقرأ فاتحة الكتاب مرتان ويقسم سورة واحدة على هذه الركعات. أيضا دل عليه عدة من الروايات منها هذه الروايات التي ذكرناها الآن. قال عليه السلام: قال قلت بإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها بينها. قال عليه السلام: أجزأه أم القرآن في أول مرتين، فيجوز له أن يقرأ أم القرآن فاتحة الكتاب أول مرة ويقسم السورة الواحدة بل يقسم السورة الواحدة على الركعات. هاتان السورتان من كيفية صلاة الآيات مما لا ينبغي الشك فيه، دلت عليه هذه السيئة سيئة رأس وغير سيئة رأس. وهل يجوز تفريق السورة إلى ركعتين أو إلى ثلاث ركعات، فيقرأ فاتحة الكتاب مثلا ثم يقرأ نصف سورة، يركع فيقوم يقرأ النصف الثاني مثلا فيركع، أو يقسم السورة إلى ثلاث فيقرأ في ثلاث ركعات هذه السورة، هل هو جائز أو لا؟ المعروف والمسؤول والجواب أنه لا ينحصر التقسيم بالخمس، بل يجوز التقسيم بأقل من خمس، نصفين أو أثلاثان. ولكن نصب إلى الشهيد قدس الله نفسه القول بعدم الجواز، أن الذي يعتبر في هذه الصلاة أحد الأمرين المتقدمين، إما أن يسر فاتحة الكتاب في كل ركعة مع السورة، أو يقسم سورة واحدة على جميع الصلوات. إن صحت هذه النسبة بل فالحكم غير صحيح جزما، يعني لا يمكن المساعدة على ذلك، وذلك لدلالة صحيحة الحلبي وصحيحة علي بن جعفر على جواز ذلك، دل على ذلك سيئة. أما صحيح الحلبي محمد بن علي بن الحسين لإسناد عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف، كسوف الشمس والقمر، قال عليه السلام: عشر ركعات وأربع سجدات، يركع خمسا ثم يسجد في الخامسة، ثم يركع خمسا ثم يسجد في العاشرة، وإن شئت قرأت سورة في كل ركعتين، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعتين. فدلت هذه السيئة على جواز قراءة نصف سورة في كل ركعتين، فمجموع السورة يكون في ركعتين لا في خمس. لما سيئة علي بن جعفر قال الإنسان بعد قال: وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف وهل يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب؟ قال عليه السلام: إذا ختمت سورة وبدأت بأخرى فقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت سورة في الركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب. دلت صريحا على جواز قراءة سورة في ركعتين أو في ثلاث ركعات يقرأ ثلث السورة. إذن ما ذكره الشهيد قدس الله، يعني ما نسب إليه ما نسب إلى الشهيد قدس الله نفسه من عدم جواز ذلك، وأنه بل لا بد من تفريق سورة واحدة على خمس ركوعات لا نعرف له وجها، بل الصحيح جواز التفريق فأي نحو كان من التثليث أو التنسيه أو التربيع أو التخميس على ما هو منصوص. ثم إنه إذا أتم سورة، لو فرضنا أنه أتم السورة في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية أو الثالثة، فهل يجب عليه قراءة الحمد بعد ذلك إعادة فاتحة الكتاب مرة ثانية أو لا يجب؟ المعروف والمشهور هو الوضوء، إنه كل ما أتم السورة بالنسبة إلى الركعة التي بعدها بعد هذه الركعة، يعني القراءة قبل الركوع لا بد فيها من فاتحة الكتاب. خالف في ذلك علامان سليلي بن إدريس، مخالفة ابن إدريس في هذا الأمر لا في الأمر الأول. خالف ابن إدريس علامان سليلي فجلز عدم قراءة الفاتحة حتى فيما إذا أتم سورته، فلو فرضنا أنه يعني اكتفى بقراءة فاتحة الكتاب مرة واحدة في أول الركعة وبعد ذلك أتم السورة أو لم يتم السورة لم يوجب قراءة فاتحة الكتاب. فنصل إليه أنه استند في ذلك إلى أن مجموع هذه الركعات ركعة واحدة على ما قلنا، وهذه الصلاة من الصلوات ذات ركعتين، وكل ركعة من الصلاة لا يجب فيها إلا فاتحة الكتاب مرة واحدة، فلا يجب إعادة فاتحة الكتاب مرة ثانية. هذا بعض حجات، فإن الروايات الواردة في المقام صريحة الدلالة على وجوب إعادة فاتحة الكتاب في سيئة الرأس وغير سيئة الرأس. قال عليه السلام إن قرأت سورة في كل ركعة فقرأ فاتحة الكتاب، فإن نقصت من السور شيئا فقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب. بله بغير ذلك از روايات تدل على ذلك متعدده، انه دلت انه اذا تمت السوره بعد ذلك لا بد من اعاده فاتحه الكتاب، فما ذكره قدس الله نفسه من انها في حكم ركعه واحده ويجتزا فيها بقراءة فاتحة الكتاب مرة واحدة اجتهاد في مقابلة النفس. والشهيد قدس الله نفسه في الذكرى ذكر أنه إن احتج ابن إدريس برواية عبد الله بن سنان إن احتج بهذه الرواية من رواية هذه رواء عن الصادق عليه السلام، يعني الشهيد في الذكرى رواء عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال إن كشفت الشمس على أهل رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى ركعتين فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع لم يذكره العفات الكتاب. بعدما رفع رسول الله صلى الله عليه وآله رأسه من الركوع قرأ سورة ثم ركع، فعل ذلك خمس مرات قبل أن يسجد، ثم سجد سجدتين ثم قام في الثانية ففعل مثل ذلك فكان له عشر ركعات وأربع سجدات. قال الشهيد قدس الله نفسه إن استند ابن إدريس في قوله بعد مدهو بقراءة فاتحة الكتاب حتى فيما إذا أتم السورة إن استند بهذه الرواية، فالجواب أن هذه الرواية غير ناظرة إلى ترك فاتحة الكتاب، بل ناظرة إلى الإتيان بأربع خمس سور في أربع ركعات، وذات حكم ثابت من الخارج أنه لا بد في كل ركعة من فاتحة الكتاب. يعني حسب طبع المطلب هذا يعرفه كل إنسان أن كل ركعة في فاتحة الكتاب فيما إذا أتم السورة غاية الأمر دل الدليل على جواز التفريق بغير فاتحة الكتاب، فهذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها. هكذا أجاب الشهيد قدس الله نفسه. والأولى النجاة، أولا أن هذه الرواية ضعيفة السند جدا، فإن صاحب الهدايا قدس الله نفسه يقول لم نجد هذه الرواية لا في الماضي الذي هو متكبل يعني ملتزم بذكر الروايات الكتب الأربعة بأجمعها، ولا في الوسائل الذي يدخل بأكثر من ذلك، ولا في البعاث المجلسي لم يذكر الذي هو يذكر أجل مما ذكر موسى بالمسائل. فلا ندري أن الشهيد حدث الله نفسه روى هذه الرواية لعبد الله بن سنان بأي طريق وفي أي كتاب، فالرواية مرسلة وغير قابلة للاعتماد عليها. ألا أن دلالتها على جواز ترك فاتحة الكتاب ضعيفة كما ذكر الشهيد، فإنه لم يذكر فاتحة الكتاب حتی في الركعة الأولى. هكذا قال في هذه الرواية. بله، قال إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى ركعتين فقرأ سورة ثم ركع، فأين الفاتحة؟ من الأول لم يذكر فاتحة الكتاب، لأنه ذكر فاتحة الكتاب في الركعة الأولى ولم يذكر في الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، فيعلم أن الرماية غير نازلة إلى فاتحة الكتاب، بل نازل إلى الخصوصيات الأخرى التي بها تمتاز هذه الصلاة عن بقية الصلوات. وأما فاتحة الكتاب فلزومها مما لا ريب فيه، فالرماية غير نازلة إلى جواز ترك فاتحة الكتاب، فهي غير قابلة للاعتماد عليها. فما ذكره ابن إدريس ضعيف جدا در روايات أسفل المعتبرة واضحة الدلالة على لزوم إعادة فاتحة الكتاب فيما إذا أتم السورة وفيما إذا لم يتم، بعد الركعة الأخرى يأتي بما نقص يعني يشرب من حيث قتل.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا انه لا اشكال في جواز الاتيان بهذه الصلاه مع الاتيان بفاتحة الكتاب في كل ركعة خمس مرات، ركز الاتيان بخمس سور كل سورة بعد فاتحة الكتاب، كما يجوز تفريق السورة الواحدة أو أكثر من سورة واحدة على ما تقدم على هذه الركوعات، ركوعات الخمس. وهل يجوز تكرار سورة واحدة بعد قراءة الفاتحة في كل ركوع فيأتي بفاتحة الكتاب خمس مرات ويأتي بسورة واحدة بعد كل فاتحة الكتاب مثل سورة التوحيد مثلا، أو لابد من أن تكون السور متخالفة فلا يجوز تكرار سورة الفاتحة مرارا؟ الظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف في جواز ذلك، وذلك لإطلاق صحيحة الرسل وغير صحيحة الرسل. يقرأ فاتحة وسورة ثم يركع ثم يرفع رأسه فيقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، فالإطلاق يقتضي جواز ذلك ولا دليل في الروايات على تقييد أن تكون السورة الثانية غير الأولى وكذلك الثالثة غير الثانية وهكذا. ولكن قد يتخيل أن ظاهر قوله كرام الله عليه في صحيحة البزنطي حتى يدخل في الأخرى إذا ختمت سورة وبدأت بأخرى فقرأ فاتحة الكتاب، قد يترحم أن كلمة أخرى تفيد أن السورة الثانية لا بد أن تكون غير السورة الأولى، وكذلك في صحيحة في زيد هذه الصحيحة قال عليه السلام فإن قرأ خمس سورتين فمع كل سورة أم الكتاب، فلا بد من أن تكون السور خمسة ولا يجوز الاكتفاء بواحدة إلا أن هذا في غير محله عن هذا التوهم، فإن التغاير إنما يكون بتعدد الوجود، فردان من سورة التوحيد الثانية غير الأولى، سورة غير سورة الأولى فردان كما يقال في الإنجام أن زيدان غير أمرين هذا رجل آخر غير الرجل الأول لا يعتبر في التغاير التغاير بحسب النوع فيكون المراد من قوله أخرى سورة أخرى يعني سورة الكافرون مثلا أو سورة القادر بل إذا شرع في سورة التوحيد مرة ثانية فهذا فرد آخر مغاير للفرد الأول وإن كان يجمعهما أن كل منهما مصداق لسورة التوحيد وكذلك إذا قرأ التوحيد خمس مرات فقد قرأ خمس سور باعتبار الأفراد المتعددة هذه سورة وتلك سورة أخرى وإن كان يجمعهما إيمان واحد وهو سورة التوحيد فلا ظهور في هاتين الصحيحتين صحيحة علي بن جعفر التي رواها البزنطي أيضا وصحيحة الرأي ليس فيهما دلالة على أن السورة الثانية لا بد أن تكون غير السورة الأولى نوعا بل يجوز المغايرة شخصا والذي يدلنا على ذلك صريحا أنه جواز التكرار بله يدلنا على ذلك صحيح زرارة ومحمد بن مسلم ففي هذه السورة صحيحة يقول قال قلت كيف القراءة فيها أي في صلاة الكسوف فقال عليه السلام إن قرأت سورة في كل ركعة تقرأ فاتحة الكتاب فإن نقصت من السور شيئا تقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب قال وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر هذه الصلاة بعد ما ذكر سلام الله عليه من التخيير بين أن يقرأ السورة خمس مرات أو يقسم السورة على الركوعات فيتم من حيث نقص بعد ذلك قال وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكف والحجر يعني من السور الكبار خب إذا فرضنا أنه أراد أن يعمل بهذا المستحب فله أن يكرر الكهف خمس مرات أو يكرر الحجر خمس مرات بعد بيان أنه له الأمران أن يقرأ خمس مرات وأن يقرأ سورة ويقسمها أين هذه السورة التي تتكرر أو لا تتكرر بالكهف والحجر فيجوز أن يأتي بالكهف خمس مرات أو يأتي بالحجر خمس مرات أو يقسم هذه السورة على الركوعات فالله أن هذا الحكم مما لا إشكال فيه وإن لا بل لبين في الروايات كأن تكون السورة الثانية غير السورة الأولى فيكفي أن يكرر السورة بل سورة واحدة فيأتي بها مرتين أو ثلاث مرات أو أربع أو خمس مرات ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يجب إكمال السورة في كل ركعتين فلا يجوز أن يأتي بأقل من سورة واحدة في مجموع الركعات الخمس يعني في الركعة الأولى مثلا أفرض أنه شرع في سورة البقرة أو في سورة ياسين أو في شهر أو في الحج من السور السبال فلم يتمها في الركعة الأولى هذا غير مشروع والذي يدلنا على ذلك أنه لا بد من إتمام السورة صحيحة له يستفاد من غيرها أيضا لكن هذه السيئة أوضح فإن هذه السيئة ذكر كيفية صلاة الآيات وذكر فيها خمس برقات هتشتا خمس مرات وسورة أيضا خمس مرات لو لم يكن لنا دليل آخر لكان الواجب هو هذا يعني خمس سور يجب في الصلاة ثم ذكر في زيد هذه السيئة وكذلك غيرها ذكر جواز الاكتفاء بسورة واحدة في مجموع هذه الركعات وفي صحيح الحلبي وفي صحيح علي بن جعفر
ذكر جواز القراءة بنصف سورة، يعني سورة واحدة في ركوعين أو سورة واحدة في ثلاث ركوعات، فهذا المقدار ثبت من السبعين، يعني السبعين بمقداره يكون ثلث السورة، فيتم الباقي في الركوع بعد ذلك. أبي السورة الواحدة يقسمها على الجميع، لأما أقل من سورة واحدة فلم يدل عليه دليل لكن عدم الدليل. بعدما كان الواجب فاتحة الكتاب خمس مرات والسورة أيضا خمس مرات، كل ما ثبت أنه يجزي عن ذلك ويقتصر بأقل من ذلك فيعمل به، وإلا فمقصد الأصل عدم الجواز، يعني الواجب الأول أن يأتي بخمس ركوعات مع فاتحة الكتاب خمس مرات ومع سورة خمس مرات، فالاقتصار على أقل من سورة واحدة في ركعة واحدة هذا لم يثبت جوازه، لمقتضى صحيحة له وغيره عدم الجواز، فهذا إذن ما لا إشكال فيه. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا ركع قبل إتمام السورة ففي الركوع الذي بعد هذه الركوع لا بد من أن يشرع من حيث نقص، فلا يجوز أن بل يأتي بسورة أخرى مثلا أو من هذه السورة يقرأ من غير محل القصد، بل لا بد من أن تكون القراءة من محل القصد. الدليل على ذلك إذن يدل عدة من الروايات الأندرج صحيح الزرارة وصحيح محمد بن مسلم، قال قلت كيف القراءة بها؟ فقال إن قرأت سورة في كل ركعة فقرأ فاتحة الكتاب، ريت إن نقصت من السور شيئا أي ركعت قبل الإتمام فقرأ من حيث نقص. ظاهر الأمر الوجوب وحمله على الجواز وأنه يجوز غير ذلك يحتاج إلى دليل مفروض، فلا بد أن يكون التقسيم هكذا، يعني يأتي بمقدار من السورة من أول السورة ثم يتمه من حيث نقص من ذلك المحل الذي قطع يشرع فيتم السورة أو يقتصر على المقدار منه أيضا في الركوع الثاني يتمه من حيث نقص. ثم ذكر قدس الله نفسه أن القراءة فيما إذا لم يتم السورة غير مشروع، فلو فرضنا أنه ركع قبل تمام السورة فلعلت سورة مثلا بعد رفع الرأس من الركوع لا يجوز له إعادة الحمد ثانيا، بل لا بد من أن يقرأ يتم السورة من دون تخلل فاتحة الكتاب. ناقش من ذلك شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه واستظهر الجواز بجعل أن هذه النواهي الواردة في الروايات مثل هذه الصحيحة، قال عليه السلام فإن قسم من السور شيئان فقرأ من حيث نقص ولا تقرأ فاتحة الكتاب، وهكذا في غير هذه الروايات، قال عليه السلام في صحيحة الحلبي بين قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب، قال قدس الله نفسه إن النهي في هذه الروايات سيئة الزرارة ومحمد بن مسلم وغيرها لا يدل على عدم الجواز، فإن النهي في مقام ترسم الأمر باعتبار أنه ورد في هذه الرواية وفي غير هذه الرواية الأمر بقراءة فاتحة الكتاب خمس مرات، فالمقام يقتضي أن يجب قراءة فاتحة الكتاب مرة ثانية وإن لم يجب السورة خمس مرات، فالنهي ناظر إلى ترسم الأمر رفع ترسم الأمر، فلا يدل على عدم المشروعية وأنه ليس بمشروع، واستشهد قدر الله نفسه على ذلك بجملة وأجزأك في صحيحة الحلبي وكذلك في صحيحة رأس هنا في سعية الهلبي قال عليه السلام وإن قرأت مثل سورتين أجزأت أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى حتى تستأنف سورة أخرى فاتحة الكتاب التي قرأتها في أول ركعة هذا يجزي فلا حاجة إلى فاتحة الكتاب استظهر قدس الله نفسه من كلمة الإجزاء المشروعية كما أن في سيئة ذات قال عليه قال الراوي قلت فإنه قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها بينها قال عليه السلام أجزأه أم القرآن في أول مرة فإن قرأ أجزأه أم القرآن في أول مرة فالتعبير بالإجزاء في هذه السيئة وفي السيئة السابقة كأنه يشعر أو يدل بجواز قراءة فاتحة الكتاب هكذا استظهر قدس الله نفسه ولكن الاستظهار في غير محله جدا والوجه في ذلك أن الناس ولو فرضنا أنه إذا كان في معرض يعني في موقع ترحم الأمر لا يدل على التحريم هذا نفرضه ولكن لا أقل من أنه يدل على عدم المشروعية أنه يدل على أنه ليس بمشروعي إذن الإتيان بفاتحة الكتاب بما أنها مشروع تشريع هذا ولا نريد بعدم الجواز هنا ولا يجوز قراءة فاتحة الكتاب التحريم النفسي ولذا لو قرأ فاتحة الكتاب لا بقصد أنه جزء من ثلاث الآيات بل بما أنه قرآن لا بأسره بعنوان أن يكون جزء من ثلاث الآيات هذا لا يكون لم يشرع يعني لم يتعلق به الأمر هذا يقين دلالة النهي على أن الأمر لم يتعلق به هذا غير قابل للإنكار فالنهي إرشاد إلى أن هذا ليس بجزء من الصلاه نعم التحريم النفسي عن المانعية مثلا لو فرضنا أنه قرأ فاتحة الكتاب تبطل صلاة الله لا يدل على ذلك أما أنه ليس بمشروعين فالدلالة ظاهرة دلالة الروايات وأما التعبير بالإجزاء في صحيحة الهلبي وفي صحيحة الرأس ليس في مقابل جواز القراءة يعني يجزي ولكن الأفضل أن تقرأ فاتحة الكتاب يجزي إذا لم تقرأ إذن كافي ليس في مقابل ذلك بل الإجزاء عن خمس عن قراءة فاتحة الكتاب خمس مرات كما في صدر هذه السيئة وصدر سيئة الهلبي فأولا أمر سلام الله عليك بقراءة فاتحة الكتاب خمس مرات وذكر أنه إذا فرق سورة واحدة أو سورتين كما في سعية الهلبي على الركوعات أجزأه بقراءة فاتحة الكتاب في أول ركعة يعني أجزأه عن القراءة خمس مرات لا أجزأه عن القراءة هنا مع النار يعني لصلاة الآيات كيفيتها يمكن أن يأتي بصلاة الآيات مع فاتحة الكتاب خمس مرات فاجاه الفرد الأفضل وتكفيل هذه الصلاة مستحب لكانة هذه الصلاة كما في رواية عبد الله بن ميمون ويجزي أن يقتصر على الأقل لا يأتي بها خمس مرات مع خمس سور بل يأتي بمرة واحدة ويفرق السور على الركوعات أين هذا من الدلالة على جواز قراءة فاتحة الكتاب فيما إذا لم تتم السورة وأراد أفضل ووجب عليه إتمام هذه السورة يعني شروع من حيث نفر فالظاهر عدم جواز ذلك ثم ذكر قدس الله نفسه ذلك بقي هنا شيء أنه إذا لم يتم السورة قلنا أنه يجب أن يكون من موضع التاسع، وذلك لدلالة التيهات سعيه الزهارة ومحمد بن مسلم قال عليه السلام: فإن قد من السور شيئا فقرأ من حيث نفس ولا تقرأ فاتحة الكتاب. ونسب إلى الشهيدين قد صلى الله عليه وسلم أنهما جمز القراءة من محل آخر من هذه السورة أو من سورة أخرى. واستدل لهما بروايتين أنه لا يجب أن يكون من هذا المحل، إحداهما رواية أبي بكر قال: سألته عن صلاة الكسوف فقال عليه السلام: 10 ركعات و4 سجدات، يقرأ في كل ركعة مثل ياسين والنور، ويكون ركوعك مثل قراءته 5 مرات. قلت: فمن لم يحسن ياسين وأشباهها؟ قال عليه السلام: فليقرأ 60 آية في كل ركعة. تمسك بإطلاق هذه الرواية، فليقرأ 60 آية في كل ركعة، هذا مطلق لا يعتبر أن يكون 60 الثاني من حيث قطع، بل من السورة الأولى لا بد من أن يقرأ 60 آية. فيمكن أن يقرأ 60 آية من سورة والثانية يقرأ 60 آية من سورة أخرى أو من هذه السورة من غير محل القرء. اللازم هو قراءة 60 آية، لكن هذه الرواية ضعيفة السند أولا من جهة علي بن أبي حمزة البكائي الذي هو قال أبي بصير علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألته، فالرواية ضعيفة أولا. وعلى تقدير تسليم السند يعني على إغماز عن هذه الجهة، الدلالة عيزا قاصرة، غايته أن هذا مطلق يقرأ 60 آية في كل ركعة. هذه الرواية مطلقة يقيد يقرأ 60 آية من حيث قطع من المحل الباقي يهتب فيتم ويقرأ 60 آية. الأمر الاستهبابي المتعلق بقراءة 60 آية وإن كان مطلقا بعد تسليم السنة، لكن يقيد بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، فقد ورد فيها التصريح باللزوم أن يكون الإتمام من موضع النفس. وإذا استدل لهما بصحيحة الحلبي ففي هذه الصحيحة قال عليه السلام: بل ثم يركع 5 ثم يسجد في العاشرة، وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة. استدل بإطلاق قوله عليه السلام: لإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة. قالوا إن هذا الإطلاق يدلنا على جواز قراءة النصف وإن لم يكن من موضع القرأ، فيمكن أن يقرأ نصف سورة ياسين أولا ويقرأ نصف سورة ياسين والصافات ثانيا مثلا أو سورة أخرى، فلا يعتبر أن يكون القراءة الثانية متمما للقراءة الأولى يعني من حيث نفس. الجواب عنها جائزا واجبا، فإن الرواية الصحيحة ليس لها إطلاق أولا، فإن قوله عليه السلام: بين ثلاثة النصف لك أن تقرأ النصف في مقابل التمام، وليس له إطلاق بالنسبة إلى الجهات الأخرى، يعني لا يجب عليك السورة التامة، إن شئت قرأت سورة في كل ركعة، وإن شئت قرأت نصف سورة، يعني لا يجب عليك السورة التمام، وليس له إطلاق، يعني ليس في مقام بيان هذه الجهة، بل في مقام بيان أن تمام السورة في كل ركعة ليس بواجب. وعلى تقدير الإطلاق قابل للتقييد، كأن يكون النصف هو النصف الثاني، إذا قرأ النصف الأول في ركعتين فالواجب في الركعة بعدها هو النصف الثاني، لأنه يجب أن يكون الإتمام يجب الإتمام وأن يقرأ من حيث نقص، فإطلاق قابل للتقييد. فالظاهر وجوب الإتمام من السورة التي شرع فيها لا بد من أن يتمها في الركعة ما بعدها، ولا يجوز أن يشرع من مكان آخر أو من سورة أخرى.
Thank you. سلام تسلیم داری فردا؟
سلام
تسلیم داری
That's about you, I think.